العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير القرشي الدمشقي أبي الفداء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر،
وهذه الغزوة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وحنين، فهذه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء.
هذه عن أجواء المسلمين وأحوالهم وقت هذه الغزوة، فقد خرجوا في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء، وكذلك اقتراب الحصاد. نعم.
قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر، على ما يعلم الله من الجهد أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم.
الله أكبر. هذا جهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا جهاد الصحابة، هذا الذي بذله أسلافنا الأوائل، بذله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا هذا الدين. ما وصل هذا الدين بآيات وكرامات في كل شيء. حينما كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المشركين، كان الله ينزل عليهم من السماء سخطة أو نارا عليهم، أو يشل أيديهم، أو يوقف حركاتهم، أو إلى غير ذلك. ما كان هذا، إنما كان هذا بتمزيق أشلاء وبإسالة دماء وببذل أموال وتحمل مشاق رضي الله عن الجميع، حتى قد يقول القائل: لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا كذا وكذا، ويظن أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليهم من السماء طعام ويخرج لهم من الأرض مياه، وكانوا لا يشعرون بمشقة ولا ضيق لأن معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا ينتقلون من غزاة إلى غزاة، ومن سرية إلى سرية، ومن موقف إلى موقف، ومن صعاب إلى صعاب. هذه بدر وتلك أحد، وهذه الخندق، وهذه خيبر، وهذه مؤتة، وهذا فتح مكة، وهذا غزوة حنين، وهذا تبوك، وهذه سرايا، عشرات من الغزوات قضوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها ابتلاء وامتحان واختبار، وما أشق وأشد هذا الجهاد على النفوس. لولا نفوس احتسبت ذلك عند الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا الدين الذي يحتاج إلى بذل وجهاد، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان، ولهذا وطن نفسك يا عبد الله، لا سيما صاحب السنة، وطن نفسك دائما أبدا لكلمة جهاد، فأنت في جهاد، أنت في جهاد لا ينفك عنك لحظة واحدة ولا ثانية واحدة، ولا ثانية واحدة ينفك عنك الجهاد. أنت في جهاد مع نفسك، أنت في جهاد مع الشيطان، أنت في جهاد مع الكفار، أنت في جهاد مع المنافقين، أنت في جهاد مع أهل البدع، أنت في جهاد بالحجة والبيان، أنت في جهاد بالسيف والسنان. هل يمكن أن يتصور أن يرفع عنك وصف الجهاد؟ متى يرفع عنك وصف الجهاد بالله عليك؟ متى يرفع عنك وصف الجهاد؟ مجاهد، مجاهد بالتبرش في الشوارع فتغض بصرك، مجاهد بحالك الذي قد يكون فقيرا وأنت في حاجة إلى مال، وقد تعصي الله فيكثر مالك، ومع طاعة الله قد يقل مالك ومتاعك. أنت في جهاد بالله عليك، متى يتوقف الجهاد؟ يا أخي أنت في جهاد مع إخوانك الذين على السنة من أوجه، أنت في جهاد، أنت في جهاد وأنت تطلب العلم، في جهاد حتى تثني الركب وحتى تصبر على هذا الطلب، كما قال مسلم رحمه الله تعالى وينقل عن يحيى قال: لا يطلب العلم براحة الجسم. أليس هذا جهادا؟ أليس هذا جهادا؟ كما قال السلف: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. من قال لك بأن معالي الأمور سهلة ذللت قطوفها تذليلا؟ من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ معالي الأمور لا تدرك إلا بمعالي البذل، إلا بمعالي البذل. أبذل عاليا، أبذل أصولا، ما عندك تحصل الخير. إياك أن تظن أن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رأى رؤيا أنه صنف كتابا فقام فوجد الكتاب في أحضانه، إنما نظر نفسه رحمه الله تعالى 16 سنة لرجل كمحمد ابن إسماعيل البخاري يجمع صحيحة 16 سنة، وهو ينتقي من هذا وذاك وإلى آخره. كم مئات الآلاف التي انتقى منها البخاري رحمه الله تعالى صحيحة، ومع ذلك يعرض هذا على الأئمة. أحمد رحمه الله تعالى حتى صار إمام أهل السنة والجماعة كم بذل، لقد جاب الأرض حتى حصل ما حصل من العلم، وهانت عليه نفسه يجلس أمام بيت عبد الرزاق بعد رحلة طويلة لينتظر خروجه، وهو الإمام العلم الذي دق بابه فقال له صاحب الدكان الذي في مقابل بيت عبد الرزاق: لا تدق باب الشيخ حتى يخرج، فإن الشيخ مهاب. وجلس على الباب كأنه طويل بعلم حتى خرج عبد الرزاق، والله لو يعلم عبد الرزاق من ببابه والله ما أغلق ولا خرج. هانت عليهم نفوسهم. شعبة رحمه الله تعالى، كل إمام من هؤلاء الأئمة جاب الأرض من مشرقها إلى مغربها حتى حصل هذا الأمر. أليس هذا الجهاد؟ أليس هذا الجهاد؟ ولهذا لا تتحدث عن الجهاد، بارك الله فيكم، لا تتحدث عن الصعاب يا أخي فشل. لو تتحدث عن الصعاب فشل، تتحدث عن أصل، تتحدث عن أصل، أصل، هذا أصل. تقول أجد صعابا، وما تريد؟ ماذا تريد أن تجد؟ ماذا تريد أن تجد؟ طريقا مفروشا بالورود، تريد هذا؟ تريد جنة بلا بذل؟ تريد جنة بلا جهاد؟ والذين جهدوا فينا لهدينهم سبلنا. متى استراح الرسل وأتباعهم حتى تستريح أنت فتقطف ثمار المجد والعلو دون ما تعب؟ من الذي قال لك هذا؟ من الذي علمك هذا؟ أي نص عندك تحصل شيئا بلا تعب ولا نصب؟ ها؟ بعت أثاث بيتك لتحصل علما؟ بعته أجرت نفسك لتحصل طعاما في رحلتك؟ فعلت هذا؟ كدت تهلك لولا أن تشرب بولك؟ أي صعاب يا أخي تتحدث عنه؟ أي صعاب؟ تركب سيارة أو تركب قطارا أو تركب طائرة، أي ساعة تحدث عنها، تضع يدك على الماء في الجدار فيخرج لك ماء، تضع يدك على الحائط فتنير لك الكهرباء. لبست مرقعا، لبست مرقعا، مصصت تمرة ثم شربت عليها ماء ثم تعطيها أخاك في شدة الحر، أي ساعات نتحدث عنها يا إخوان؟ أي ساعات؟ صعبة، صعبة يا إخوان، صعاب الملايين ولا صعاب الطرف ولا صعاب ماذا؟ صعاب ماذا؟ أنا أحفظ القرآن، أنا أفعل كذا، أنا لا تتحدث عن صعاب. الموفق ما يتحدث عن صعاب أبدا، لأنها طبيعة طريق، طبيعة طريق. هل تتحدث عن أجواء حر شتاء كذا؟ هل تتحدث؟ هذا طبيعة الطريق، طبيعة الطريق. فلا تتحدث عن صعاب ولا عن مشاق ولا عن معارضات ولا تتحدث عن صرف دنيا وناس عنك، لا تتحدث. توقع أي شيء، توقع أقرب الناس يكون أعدى الناس، توقع غنى يتحول إلى فقر، توقع صحة تتحول إلى مرض، توقع هذا وامشي في معالي الأمور وتعلق بها، واعلم ان هذا الطريق صار فيه نجباء الخلق بمشقة. اعطيني رجلا صار اماما بلا صبر ويقين ومجاهدة في الدين، واجعلنا منهم أئمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم ارحم حالنا. ماذا نبذل يا اخواني؟ ماذا نبذل؟ ماذا نبذل؟ ماذا نبذل؟ الواحد يشكر لو حضر درس علم وصبر عليه، يا سلام، ما شاء الله تبارك الله سبحان الله. وهو في هذا الزمان قد يكون وحيد دهره وفريد زمانه الذي يحضر درس علم. تسأل عن الطالب قم تحضر، قد يحضر في الشهر مرة أو مرتين ولكنه على ذمة الطلب. كم يبذل؟ يبذل ماذا؟ يبذل نوما ولا يبذل دنيا ولا يبذل ماذا؟ فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. فهذا طريق الحقيقة حينما الإنسان يطالع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابة النبي وجهاد الأمة، جهاد أحمد حين يضرب بسياط ويوضع في السجون ويفعل فيه ما يفعل على مدار ثلاثة من الخلفاء يتتابعون، جهاد أحمد بن نصر الخزاعي الذي جاد بنفسه حتى قتل رحمه الله تعالى، جهاد البخاري حين يخرج من البلد، جهاد الأئمة الكبار. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لهذا لا تتحدث عن الصعاب ولا تتحدث عن المشاق ولا تتحدث عن الجهاد، ووطن نفسك، وطن نفسك، وطن نفسك. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يفتنون. فنحن سبحان الله ضعاف. لا تتحدث عن صعاب ومعوقات، تحدث عن مقام تستحق به التوفيق والنصر والتأييد، تحدث عن بذل تستحق به إعانة، تحدث عن بذل، ما تتحدث عن عائق أبدا. لا تتحدث، بيتك ما في طعام ما تتكلم، من هو خير منك وخير ملء الأرض منك، كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ويوقد في بيته نار. تتحدث عن ماذا؟ تحدث عن ماذا؟ ما عندك مال؟ ما عندك سيارة؟ ما عندك عمارة؟ ما عندك كذا؟ يا أخي تحدث عن بذل، بذل، تطلب العلم بجد واجتهاد، تحفظ، تراجع، تذاكر، تلازم، تنقح، تجاهد بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تكون الدعوة معك في كل محل من محلاتك. لا تنتظر يا أخي لحظة تضع سيفك وتضع قلمك وتضع لسانك قبل أن تموت. فلا يطلب النعيم إلا بترك النعيم، ولا تطلب الراحة إلا بترك الراحة، حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. أحمد رحمه الله قد وضع كتابة تحت إبطيه فقيل له يا إمام إلى متى؟ الناس يرحلون إليك إلى متى وأنت تضع كتابك تحت بطيك؟ قال إلى الممات. إلى الممات. هذا البخاري يصنف كتابه في كذا، وهذا أحمد يمل مسندة في كذا، وهذا ابن حجر يضع شرح على البخاري في كذا. عشرات السنين ينظرون في الكتاب الواحد، عشرات السنين ينظرون في الكتاب الواحد. تعرفون لي يا أخوان؟ لأنه كتاب صنف ليبقى، كتاب صنف ليبقى. فإذا دام الواحد في التصنيف عشرات السنين فليبقى مئات بل قد يكون آلاف السنين. ستبقى الأمة، لن يرفع صحيح البخاري من الأمة، لن يرفع صحيح البخاري من الأمة إن شاء الله، لن يرفع صحيح مسلم، لن يرفع كتاب صنف مثل هذه الكتب. وستبقى ما بقي مؤمن على وجه الأرض، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صار حفظها منوطا بدواوينها، إذ لم تعد صدور تحوي وإنما دواوين. عصر الصدور انتهى، عصر الصدور انتهى. يا أبا زرعة لقد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم يكن أبو زرعة يحفظ كذا ألفا من الأحاديث، يقع الطلاق أم لا يقع؟ فيقول أمسك عليك زوجك. آلاف، مئة ألف، مئة ألف، مئتي ألف، ثلاثمائة ألف، ستمائة ألف، أبوك يحفظ كذا وكذا ألفا. كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث. عصور الصدور وما يسمى بضبط الصدر تكاد تخلو منه الأرض، تكاد تخلو منه الأرض، إنما بقيت دواوين وكتب يحفظ الله عز وجل بها السنة. فستبقى إن شاء الله هذه الدواوين إلى آخر الزمان. فإذا وطن نفسك يا أخي، وطن نفسك، شدة من الأمر، سنة مجدبة، حر شديد، عسر من الزاد والماء، الرجلان يشقان التمر بينهما، النفر يتداولون التمر بينهم، يمص هذا ثم اشرب عليها ثم يمص هذا ثم اشرب عليها ثم يمص هذا ثم اشرب عليها. ولهذا تاب الله عز وجل عليهم، لقد تاب الله على النبي، يكفي ربك وهو يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، في ساعة العسر. ولهذا سمي جيش، جيش ماذا؟ جيش اليسر، جيش العسر، جيش الراحة، جيش التعب، نصب. فيا أخواني دائما كونوا على ذكر من هذا، بارك الله فيكم. الإنسان منا يحتاج إلى تنشيط، يحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى أن يعرف حقيقة نفسه، إلى أن يعرف حقيقة ما يبذل الإنسان. فعلا الإنسان كان يغتر بنفسه يا أخوان، الإنسان قد يظن أنه بيحفظ الأربعين النووية ولا حفظ كم متن كده، ما شاء الله تبارك الله صار من كبار الأمة ومن علمائها الأفذاذ. الإنسان إذا جاهد مع جاره ولا مع أخيه ولا مع أبيه ولا مع كذا، أنا على المنهج وهذا كذا وهذا، الله المستعان. ولهذا لما قيل لحذيفة رحمه رضي الله عنه لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، فعلمه حذيفة كيف كان الحال مع رسول الله، وذكر له يوم الخندق وليلة الخندق، ذكر له رضي الله عنه ما كان في ذلك. تقول مع الرسول، مع الرسول، مع الرسول، نحرق دون نحر الرسول، ها؟ مع الرسول، مع الرسول يطعمك ويسقيك، نحري دون نحرك يا رسول الله، هذا مع الرسول. يحتضن النبي حتى تقع النبال ببدنه، هذا مع الرسول. مع الرسول على ما تضعون سيوفكم، مات رسول الله أما تعلم؟ طيب على ما تضعون السيوف؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع الرسول، مع الرسول صلب. أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوكة، يشاك ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. مع الرسول، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ خباب مع الرسول، تقتل سمية في خندق التعذيب. مع الرسول صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. مع الرسول، أتريدون مالي صهيب؟ أولو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا نعم، فدلهم على ماله كله وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم ولا دينار. مع الرسول، تهاجر النساء إلى الحبشة، ليس الرجال، النساء إلى الحبشة. مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يا الله، مع الرسول يطلب العلم بماذا يغشى عليه من الجوع حتى يجيء الجائع فيضع قدم على عنقه يظن به الجنون وليس به إلا الجوع. مع الرسول إناء لبن يدعى إليه أهل صفة عشرات. مع الرسول، تظن إيه مع الرسول؟ تظن إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أرني إن كنت صادقا، أرني موقفك من سنة الرسول. مع الرسول، الرسول ما انقطع، سنته بقية. لو كنت مع الرسول تلك سنته، ماذا كنت ستصنع؟ يا إخواني، والله الإنسان يستصغر نفسه إذا قرأ الموقف الواحد من هذه المواقف. تخيل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، شوف المال هذه والديار اللي احنا الناس على طيلة حياتنا فين؟ أخرجوا منها ولم يأخذوا بدلا. لم يقل نبي لئن فتح الله علي لأعطينكم كذا وكذا، ما في أحد أخذ بيتا مقابل بيته ولا عوض مالا مقابل ماله. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، ده اللي يريدون غنيمة ومالا فضلا من الله ورضوان. سيم للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. طب الآخرون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله المستعان، هذا مالي يا أخي أقسمه بيني وبينك، ده مالي كله، كل هذا مالي، خذ يبذل المال ما يبالي به، خذ هذا المال بيني وبينك، أقسم مال بيني وبينك. والمهاجري وقول بارك الله لك في أهلك ومالك، لكن دلنا على السوق. مجتمع عجيب، جهاد يا أخواني، جهاد. فاحذر أن تتكلم عن صعاب، واحذر أن تتكلم عن معوقات، فإنها سبيل من سبل الشيطان ليثبط همتك وليصرفك عن هذا الطريق، أو على الأقل ليعظم مسعاك وليس كذاك. أنت مجاهد ما شاء الله، أنت شيخ ما شاء الله، طالب علم ما شاء الله عليك، لكن اعرض نفسك دائما. ولم ينتفع الإنسان بوصية أعظم من انتفاعه أنه يعرض نفسه على سادة الأمة. ما يعرض نفسه على زملائه، ما يعرض نفسه على بني زمانه ولا يعرض نفسه على شيخه حتى، ما يعرض نفسه على شيخه ولو كان إمام العصر، لأن شيخي هذا من هو في أئمة سابقين. أنا أعرض نفسي على السادات الأوائل، أعرض نفسي على أحمد، أعرض نفسي على مالك، على شافعي، أعرض نفسي على صحابة رسول الله أولا، أعرض نفسي على هؤلاء. وإن كان شيخي إمام عصري، وإن كان شيخي مباركا، وإن كان شيخي، لكن دائما سقف السلف في جهادهم، في علمهم، في طلبهم، في منهجهم، في طريقتهم. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وساق بسنده عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه.
يا الله، يا الله. نعم.
ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعها حتى فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر.
نعم.
وقال ابن جرير في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي من النفقة والظهر والزاد والماء.
أي العسرة، تفسير العسرة من النفقة والظهر المركوب والزاد والماء. نعم.
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي عن الحق، ويشك في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتاب.
وليس هؤلاء بالصادقين، بالصحابة السابقين، لا يكون في قلوبهم شك، والحمد لله. نعم.
بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه، ثم تاب عليهم، يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه، إنه بهم رؤوف رحيم.
نعم.
قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى
إذن هذا بيان حال الصحابة في هذه الغزوة في ساعة العسرة، من بعد ما كذا يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وفي ذلك فضيلة المهاجرين والأنصار، وفيه فضيلة جهادهم، وفيه بيان سبب توبة الله عليهم. فإن العبد ينال المقامات العليا كما قلنا بالجهاد الأعلى، فكلما كان الإنسان أكثر جهادا في دين الله كان أكثر مقاما وأكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، فعلى قدر جهادك تكون الهداية إلى السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكل باب من أبواب الدين يحتاج إلى هداية. ولهذا من قال بأن تكرار اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة كل ركعة إنما المراد منهم الثبات على هذه الهداية، وأن العبد يسأل رب الثبات على هذه الهداية، فهذا المعنى وإن كان موجودا من ضمن المعاني إلا أنه ليس هو المراد بكل معانيه، وإنما الثبات معنى، وإنما يحتاج العبد إلى تجدد هداية. فأهدنا الصراط المستقيم ليس هداية ثبتت وتحققت ثم تسأل الله أن تثبت عليها، لا لا، كل باب يحتاج إلى هداية، كل باب يحتاج إلى هداية. حتى في صلاتك، صلاة الصبح هداية، صلاة الظهر هداية، صلاة العشاء هداية، صلاة الوتر هداية، السنن هداية، الصوم، النفقة، الصدقة هداية، في بيتك هداية، مع أولادك هداية، مع العلم هداية، كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى هداية، فالهداية متجددة. من قال لك بأن الهداية ثابتة وتسأل الله أن يثبتك عليها؟ أو إذا كنا على الهداية فعلام نسأل الله عز وجل الهداية في كل ركعة إذا كنا على الهداية. الهداية التي أنت عليها ليست هداية فرغ منها، بل هداية متجددة. أنت تحتاج إلى هداية في العلم، تحتاج إلى هداية في فهمه، تحتاج في هداية إلى العمل به، تحتاج إلى هداية في الدعوة إليه، تحتاج إلى هداية في الصبر عليه، أنت تحتاج إلى هداية في صلاتك، تجاهد نفسك حتى تكون صلاتك على الوجه المطلوب، تحتاج إلى هداية في صيامك، إلى هداية في حجك، إلى هداية في عمرتك، إلى هداية في زيك، إلى هداية في منطقك، إلى هداية في إراداتك، إلى هداية في كل شيء. من قال لك إن الهداية فرغ منها وتقول نحن صرنا عن الهداية؟ فعلام نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية ونحن على الهداية. أنت تحتاج إلى هداية متجددة، ولهذا من ظن أنه على هداية وقد استغنى عن سؤال الله الهداية فقد ظن سوء. إنما أنت في حاجة إلى هداية في كل نفس من أنفاسك، ولهذا من أعظم من لا إن لم يكن أعظم من الله على العبد قوله تبارك وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فأنت تحتاج إلى هداية متجددة. شوف سبحان الله، يكون الإنسان اليوم قد يكون على السنة وغدا بتنتكس، قد تكون على هداية ولكن هداية بقدر أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع. من الناس من هدايته قدر واد متر، ومن الناس من هدايته 10 متر، ومن الناس من واديه أوسع، ومن الناس من واديه أوسع وأوسع، ومن الناس من واديه كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. أنت أرض وأنا أرض، كلنا. هذه الأرض أقسام، منها الأرض الطيبة التي تمسك الماء فتنبت الكلى والعشب، ومنها الأرض التي تمسك الماء حتى ينتفع الناس بها بمائها ويشربون ويزرعون، ومنها ما لا تقبل شيئا من ذلك، فهي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دينه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. زادهم هدى. تقول الهداية ثابتة؟ الهداية ليست بثابتة، هداية متجددة، هداية في كل ما كل كلمة، أي كلمة تخرج منك أنت محتاج هداية فيها، أن تخرج على وفق الشريعة، أن تخرج على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كم من كلمة تسعد بها، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله، وإن أحدكم يتكلم بالكلمة من سخط الله. كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. فرب كلمة تقولها أو رب كلمة تسمعها فتقفز بها قفزة عالية في سماء القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تحتاج أنت إلى هداية، هداية متجددة، لا تظن هداية عند نومك، هداية إذا استيقظ، هداية إذا توضأ، إذا صليت، هداية في أذكار الصباح والمساء، هداية في أذكار الأذكار الوظيفية، هداية أن تجلس عند شيخ سنة وأن تنتقيه، هداية ألا تهلك إذا زل شيخك. هداية يا الله، تقول الهداية ثابتة أو قد حصلناها فنسأل الله عز وجل ثبتها. أي هداية أنت حصلتها؟ هداية فرغ منها أو هداية مع أنفاسك؟ نعم، شوف كلام شيخ الإسلام في اهدنا الصراط المستقيم وابن القيم. نعم،
قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده أن عبد الله بن كعب بن مالك.
ومن هذه الآية ونظائرها من الآيات الأخرى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بينهم تحت الشجرة. نقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة إن شاء الله، لكن بالأعيان لا يعين واحد، لكن في العموم يقال إنهم في الجنة صحابة رسول الله، وكلا وعد الله الحسنى، الله وعدهم الجنة، فنقول هم في الجنة، ولكن لا نعين إلا من عينه النص، وقد عين النص أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400 أو 500. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك أهل بدر كذلك جاء فيهم النص بالتعيين، ليس النص لقد اطلع الله عز وجل على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أيضا ورد فيها التبشير بالجنة، وأنه ما يلج النار أيضا أحد من أهل بدر وقد بشروا كذلك بالجنة. والأحد الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كذلك. فالصحابة نقول الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة، ولكن ماذا؟ ولكن لا نعين أحدا منهم. نعم.
أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات غيرها قط إلا في غزوة تبوك.
نعم، الحمد لله أسلم مبكرا فهو من النقباء، وما تخلف عن النبي في غزو غزاها قط، كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم معه. يريد أن يقول بأنه ليس من المنافقين ولا من المتخاذلين ولا من المتخلفين، إنما كان هناك حدث في هذه الغزوة، هي الغزوة التي يتحدث عنها رضي الله عنها، غزاة واحدة. نعم.
غير أني كنت تخلفت في،
يعني كما يقال كبوة، هذه كانت الكبوة، ولكل جواد كبوة وليس ديدنا. نعم.
غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه.
أين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ما استنفر جميع المسلمين، إنما في بدر خرج بجماعة معه وكانوا 300 وكذا. نعم، لا أنهم أرادوا العير وكذا، ثم وقع القتال على غير ميعاد. نعم.
وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
نعم.
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر.
نعم، لأنها كانت ليلة الغربة، وكانت في أزمنة الغربة في الأول، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كان ماذا؟ كانوا قلة وكانت في غربة شديدة. نعم.
وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك،
وهو يتكلم عن موقفه أو عن حاله الخاص وما كان في هذه البيعة، وإلا فبدر لا يعدلها البيعة هذه ولا تلك، لأن النص قد دل على ذلك في فضل أهل بدر، أن الله عز وجل طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبين أن أهل بدر في الجنة. نعم.
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم،
ولهذا كان الرجل يعظم عندهم. تقول عائشة لأمي مصطح لما قالت تعس مصطح، فقالت أتسبين رجلا شهد بدرا، فكانت بدر في الناس منقبة، كانت منقبة. نعم.
قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة.
يعني لم يعتذر لنفسه، بل يقول: لا، لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. نعم.
والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة.
الله أكبر. صادق مع نفسه، ما يبرر، ما يقول أنا كان عندي صعاب وكان عندي مشاق وكان عندي. باب الاعتذارات أيضا باب تثبيط. يعني نجمع هذه إلى الفائدة الأولى في أحوال الصحابة. قلنا الفائدة الأولى ما هي؟ ها، أحد يذكرها؟ لا تتحدث عن الصعاب والعوائق في هذا الطريق، لأنك تتحدث عن طبيعة الطريق، فكيف تقول صعاب؟ بل قل لما لا تكون الصعاب. لا تتحدث عن صحاب ولا صعاب ولا عوائق، أيا كانت العوائق، أيا كان. فلو وقفت عند الصعاب والعوائق تقول هذا حصل وأنا، أنت ضعيف، فطبيعة الطريق الصعاب والعوائق. حسب الناس يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. طيب، فهذه طريقة مهمة جدا وأمر عظيم جدا، أن الإنسان لو تدبر هان عليه السير في الطريق، لأن معرفة الطريق تعينه على سلوك. يبقى الصعاب طبيعة الطريق، فلا تجلس تقول أنا لي، والله حصل، والله طبيعي طبعا، والله ده أبي طردني من البيت وأنا طبيعي، طيب والله ده أنا زوجتي قالت إن لم ترجع عن الطلب احنا لن نصبر على هذا، طلقني يا أخي، إلى متى تطلب وتقول كذا وكذا، والبنت تريد أن تزوج والولد يريد أن يزوج وأنا ما أعيش كما تعيش النساء وكذا، أنا لن أصبر على هذا، طلقني، استدعي أباك واستدعي أبي، ومجالس عرفية. ده طبيعي. أولادك قد يملونك في هذا الباب، ونحن، فأنت تتحدث عن طبيعة الطريق، فلا تكثر الحديث عن الصعاب أبدا ولا المشاق، لأنها طبيعة طريق. الأمر الثاني، لا تبحث عن اعتذار، ابحث عن نسبة تقصير وإفلاس. لا تبحث عن أعذار، أنا سبب كذا، كنت كذا، والله أنا كان عندي كذا، أنا كنت أريد أن أطلب ولكن كان حصل، أصل أبي كان مات وأمي الوحيدة، أصل أمي كانت ماتت وأبي الوحيدة، أصل كنت يعني ببني وكنت محتاجة أكمل البناء، أصل كان ابن عايز يتزوج وأنا أصل كان كذا، وده سبب يعني تخلفي. يعلم الله أني أحب طلب العلم، ولكن يعني كالظروف حصلت، كان شوية عندي مراجعات كذا في المستشفى سنتين، أصل والله كان شوية يعني علي دين وكذا فقلت تنزل مش عارفين، أصل والله كذا. أعذار. والأعذار إبليس أستاذ الأعذار، وأنت أستاذ الانتفاع بإبليس في هذا، فمن عذر إلى عذر ومن عذر إلى عذر ومن عذر إلى عذر، فهذا سيثبطك ويعلمك دناءة الهمة. دناءة الهمة. ولكن ما في مشكلة، هل ممكن إنسان إن كان من الصادقين ممكن يترك الطلب أو يترك الجهاد بهذا الدين في أي وقت من الأوقات؟ حتى ولو أنك تشتغل عندك ديون تنزل الشغل، يعني رتب وقتك، متنك في جيبك، لو عندك 5 دقائق طلع متنك واحفظ، الله سيبارك لك إن شاء الله، وانت رايح الشغل احفظ، وانت جاي من الشغل احفظ، قد يبارك الله عز وجل لك بركة عظيمة. ما في شيء يصرف عن الطلب، لكن ممكن ينضاف شيء بل أشياء مع الطلب، لكن عن الطلب لا، ما في عن الطلب. ليه عن الطلب يا أخوان؟ ليه عن الطلب؟ ليه؟ ليه عن الطلب؟ لكن يكون مع الطلب، أنت والله ما عنده وقت، أصل التجارة وأصل الزرع وأصل الصناعة وأصل الذهاب وأصل المجيء وأصل وأصل. سبحان الله، السلف في ذلك عنهم العجب العجاب. فاحذر فاحذر شماعة الأعذار، أبي أمي ابني أخي جاري الوضع الظروف، ها كل هذه ما تصلح، كل هذه ما تصلح ما تصلح أبدا. شماعة الأعذار يبقى دي الفائدة الثانية في الطريق إلى الله وسيرك إلى الله. يبقى الفائدة الأولى ما هي؟ ها احذر أن تتحدث عن الصعاب من باب إخبار، نعم من باب تشكي، لا لا تتكلم عن صعاب ولا مشاق أبدا. صعاب ومشاق، ومتى وجد المؤمنون من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى يومك هذا راحة حتى تجدها أنت؟ صعاب صعاب، ما تتحدث عن صعاب. الفائدة الثانية، ها رمضان احذر شماعة الأعذار، وعليك بالإخبار عن إفلاسك وتقصيرك. ربي إني ظلمت نفسي، لكن تتحدث عن شماعة الأعذار، أصل كنت، أصل كان عندي دورة، أصل كان عندي مريض، أصل كان مشغول، أصل كنت، أصل كنت. باب الأعذار هذا ما له نهاية، زي الطالب اللي يتحدث عن الأعذار هذا يحصل إيه، لكن الطالب اللي يسخر الصعاب ما عنده كهرباء يذكر فيها جاب بديل، ما عنده مدرس في البق بيرحل، ما عنده أب ينفق عليه ينزل يشتغل ويجتهد، فاحذر شماعة الأعذار. ما تعتذر أبدا، مقصر وحاول أن تعوض. نعم شوف هذا ابن فروخ يأتي يطلب على يد شيخه، شيخه اعتذر عن الدرس يا اخوان، خلاص اعتذر عن الدرس وقال ما أحدثكم زمانا. ماذا كان منه يا اخوان؟ خلاص ما وجدت الشيخ، ارجع بقى ما وجدت الشيخ. حصل هذا يا اخوان، يتكرر في ذهابه الى الشيخ، يجد بابا مفتوحا، يجد اي امل، يروح ويجي ويروح ويجي. طبعا احنا بنفعل هذا بس في الدنيا، تيأس رحت وطردك، نشوف الواحد معرفة ما عبروش، نشوف واحد طريق مش عارف، طبعا نشوف واحد لك هدف دنيوي، فدان ارض ولا مشروع ولا نص مليون جنيه ولا غير ذلك. احنا بنفعل ما يفعله السلف واكثر ما يفعله السلف، لكن في دنيانا في دنيانا في دنياي. والله انا امس والله ما لقيتش انفار، عملت ايه؟ شلت الطبع ظهري وطلعته. ان شاء الله عليك. والله انا امس اليوم اعمل ايه؟ مسكت الفأس وكذا، اعمل ايه؟ والله انا اليوم هذا بيحصل عندنا، صح يا اخوان بيحصل عندنا بس في الدنيا، لكن في الدنيا. لكن والله اليوم انا ما قدرتش احضر الدرس فتبعت البث المباشر، ما قدرت عملت يعني سبحان الله، خدت مش عارف الجهاز في جيبي ورحت لما انقطع الجهاز فقلت يا احمد مع جهازك النت موجود، تباته مثلا. لكن الحمد لله خلاص اليوم بس كنت مشغول مش عارف، طب خلاص اصل بقى. فهذه امور ما فذهب وجاء وذهب وجاء حتى خرجت إليه الجارية يوما فوجدته على الباب، وصار الحوار بينها من أين أنت؟ من القيروان؟ من كذا من كذا من كذا من كذا، حتى صارت الجارية الصغيرة التي كانت عندهم فباعوها، فشفعت له فاختصه فحدثه. يبقى احذر الشماعة، شماعة الأعذار، احذر شماعة الأعضاء، احذر أن تتكلم عن المعوقات والصعاب. هذه هاتان فائدتان عظيمتان، فائدتان عظيمتان. فكعب بن مالك رضي الله عنه ما يبرر نفسه، أنا كنت لا، أنا ما كنت في حال أيسر من هذه الحال، ما اجتمع عندي راحلتان إلا في هذا اليوم وفي هذا الزمان. إذن ما يبرر لنفسه. نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم. قلما نعم.
قال شيخ الإسلام في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فيقولون المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فأي فائدة في طلب الهدى؟ ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى، كما تقول العرب للنائم نم حتى يأتيك، ويقول بعضهم إلزم قلوبنا الهدى، فحذف الملزوم
ألزم قلوبنا نعم
ألزم قلوبنا الهدى فحذف الملزوم
ويقول بطلع هذه المنقولات بطلعها نعم،
ويقول بعضهم زدني هدى، وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه، فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. والإنسان إن كان مقرا بأن محمد رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور لم يعرفه، وما عرفه فكثير منه لم يعمله، ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة إنما تذكر فيه الأمور العامة الكلية
تذكر فينا
إنما تذكر فيه الأمور العامة الكلية، لا يمكن غير ذلك، ولا يذكر ما يخص به كل عبد. ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم، والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا، ويتناول التعريف بما يدخل في الأمور الكلية، ويتناول إلهام العمل بعلمه، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل به.
نعم، وهذا إذن يتجدد، مجرد العلم بالحق، العلم لا يحصل به، حتى يضاف إلى ذلك ماذا؟ العمل. والمفردات كثيرة، علم وعمل وإجمال وتفصيل، إذا ما في توقف. ولا تظن أن هذه حصرت في كذا وانتهت، لا، أنت تحتاج في كل أمر إلى هداية في كل، ولهذا أنت تستخير الله حتى في أمور دنياك، إذا أقدمت على استخرت الله، إذا أنت محتاج إلى هداية ها؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعجلة أمري، أو قال عجلة أمري أو أجله وكذا، فيسره لي ثم بارك لي فيه. إذن أنت محتاج إلى هداية في هذا الباب، وأنت تتزوج وأنت تطلق وأنت تشارك وأنت شوف وأنت تضع نطفتك تحتاج إلى الهداية. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم ورد لم يضره الشيطان، تحتاج إلى هداية سبحان الله. نعم نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة
عدوهم. زودها شوي. نعم.
فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كانت من عادة النبي إذا أراد غزوة ورى بغيرها، لكن هذه الغزاة أخبرهم النبي بها بالوجهة. لماذا بالوجهة؟ لأنها غزوة شاقة وفيها صعاب حتى يستعد المسلمون لذلك. نعم.
والمسلمون مع رسول الله،
وفي ذلك استعمال التورية في مثل هذا الأمر حتى لا تصل أخبار إلى الأعداء، فهذا من التدبير السياسي للقائد. نعم.
والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. فقال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله.
إيه نعم، يعني ما في ديوان يجمع فين فلان فين فلان فين فلان فين فلان، لا ما في. حتى ظن كل من يريد أن يتخلى فأنه لن يلتفت إليه ما لم ينزل فيه وحي من الله تبارك وتعالى. نعم.
وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل.
وهذا من المشقة أيضا، مع شدة الحر وشدة الحاجة طابت الثمار والظل، يعني أنت تترك ماذا؟ تترك مرغوبا فيه وتذهب إلى ماذا؟ إلى مشقة عظيمة. نعم.
وأنا إليها أصعر فتجهز إليها،
يعني أميل، وأنا إليها أصعر أميل. نعم. ومتعلق بها.
فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، فأقول لنفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي،
يعني تردد، يذهب ويجي يذهب ويجي، أجهز نفسي وأخرج مع الرسول ثم يترك هذا ثم يذهب، فيه تردد، لأن المؤمن قوي الإيمان ما يستمرئ معصية ولا يميل ويركن إلى مخالفة، لكن تجد حتى لو فعل مخالفة يا إخواني مضطرب النفس محاسب النفس، ولهذا ما يسعد حتى لو فعل مخالفة، ما يسعد بها. تظنون يسعد لو احتاج إلى شيء وغلبته نفسه على شيء؟ ما يسعد بها ولا يركن إليها، بل يبقى مضطربا، ولهذا سرعان ما يتوب ويرجع. ليه؟ لأنه لم يطمئن لتلك المعصية أو ارتكاب هذه المخالفة. نعم.
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين، ثم ألحقه. فغدوت بعدما
شوف، يعني شوف جاء ليه، فقال: خلص الجهاز بعد يومين، ويمكن أن ألحقهم بعد يوم أو يومين. نعم.
فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي، ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت.
فهممت أن أرتحل
فأدركهم وليت أني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في
طبعا الناس. هذا من باب الإخبار، لم يقدر لي، وليس من باب الاحتجاج، هذا ليس من باب الاحتجاج بالقدر، وإنما هذا من باب الإخبار، حصل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى، لم يقدر لذلك. نعم.
فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله عز وجل.
يعني لعلي مثلا أجد رجلا مشهودا له بالإيمان القوي وكذا، وليس من أهل الأعذار، فقد يحصل تسلي به، لا أجد إلا منافقا أو معذور. والصحابة كلهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تخلف معه أيضا رجلان، وهو مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. نعم.
ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك،
يعني طيلة الطريق لم يسأل عن كعب. نعم.
فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟
دليل على مكانة كعب، يعني مع هذه الآلاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه افتقد كعب بن مالك، معنى ذلك أن له المحل، لأن دائما الرجل بيفتقد رجل له محل ومكانه. فقال: ما فعل كعب بن مالك؟
قال: رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه.
اي نعم، يعني ما عنده عذر ولا شيء، انما شغله ماذا؟ حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه، كان يقول يعني اثر الدعه والراحه على تلك المشق. نعم.
فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير.
الله أكبر، ذب عن عرض أخيه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عنه عليه إلا خيرا، ما اعتذر له ولكن أعطى قدره، ما علمنا عنه إلا خيرا، فلعله يكون له العذر يا رسول الله، لعل له عذرا، فإننا ما نعلم عنه خيرا، لا نعلم أنه منافق ولا مغموسا في النفاق ولا بالمتكاسل، فهو من السابقين الأولين إلى هذا الدين، فقد بايع بيعة العقبة. نعم.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فتفقت أتذكر الكلمة،
يعني حزني وهمي وغمي وحملي. نعم.
فتفقت أتذكر الكذب وأقول،
يعني لعلي أكذب وأنجو كما ينجو غيري من هذا، فالنبي كان يكل أمرهم. ها.
وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟
طيب غدا نخرج من سخطه. نعم.
أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي.
كل ذي رأي. نعم.
أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول
يعني الله من فيه المشورة، يعني أستعين أقول ماذا أفعل، ترى ماذا أفعل مع رسول، هل أكذب أو أنني أصدق. نعم.
فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما ذاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا.
هذا من توفيق الله، لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم قال أزاح الله عني الباطل وعرفت أني لم أنجو بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، خلاص ما ينجيني إن شاء الله إلا أصدق، وانزاح عني الباطل وهو حديث نفسه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
هذه سنة، وذلك من تلطفه صلى الله عليه وسلم وتحبده، أما تلطفه فقد كان يعرس إذا عاد من سفر، يعرس خارج المدينة على مقربة منها حتى يعلم الناس بمقدمه صلى الله عليه وسلم، فتستعد النساء وكذا ولا يفجأهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إذا عاد إلى البلد دخل المسجد أولا فركع ركعتين يشكر الله عز وجل على ذلك ويقضي من أمره ما يقضي، فلقد كان النبي يذكر الله على كل أحواله وهو خير من عبد الله عز وجل. نعم.
ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا.
هذا معروف طبعا، يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ديدنهم الحلف، إذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، فكانوا يلجؤون إلى هذا. نعم.
فقبل منهم رسول الله صلى الله
فقبل
عليه وسلم فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى.
نعم، نبي يقبل عنية ويكل السرائر إلى الله. نعم.
حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب.
طبعا كعب غير الذين يحلفون، كعب له القدر والمكانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، هذا نوع إنكار، نوع إنكار يليق بمقام من تخلف عن هذا المقام العظيم، يعني مثل كعب مقامه أن يكون مع الصحابة رضوان الله عليهم الذين أتوا تبوك، فالنبي تبسم تبسم المغضب، هذا نوع إنكار تفهم منه الإنكار، تبسم المغضب. نعم.
ثم قال لي تعالى
فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تك قد اشتريت ظهرك؟ قال فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر.
من سخطي بعذر، هذا سهل. لو أنا أجلس عند غيرك من أهل الدنيا، من الملوك، من الرؤساء، من القادة، من أي أحد، لرأيت أن أخرج من سخطي بعذر، سهل علي هذا. لقد
أعطيت جدلا، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو أقرب عقبي ذلك عفوا من الله.
الله أكبر. طبعا هذا علم بقى، هذا علم، هذا ما ينتقل من ورطة إلى ورطة. فإن العبد إذا حصلت له الكبوة فوفق للخروج منها بتقوى الله عز وجل يرجى له خير. لكن المشكلة أن بعض الناس قد يتورط، تبدأ كبوة أو زلة فلا تزال به حتى تتحول إلى انحراف. مثل الشيخ قد يخطئ الخطأ، زل لسانه أو وقع في شيء بجهله أو غير ذلك، إلى هذا الحد الأمر سهل، فيقال الشيخ فلان أخطأ في كذا، فإذا رجع وقال فعلا أنا هذا الكلام وأنا أخطأت فيه وقد وهمت فيه أو كنت أجل، ورجع فالأمر قريب والحمد لله. أولا لم يمكن منه عدوا، لأن ليس العيب في العالم أن يخطئ، ما في عالم معصوم، وقد أخطأ من هو أجل منه، ففوت الفرصة على عدوه وفي نفس الوقت أظهر ديانته، لأن هذا يدل على الصدق والإخلاص. لكن بعض الناس لا يريد أن يقال فلان أخطأ، فماذا يصنع؟ يبدأ بسلسلة التوريطات، يأتي بجهازه يبحث في القول هذا قال أي أحد، أي أحد على أي وجه، المهم يبحث وينتقل إلى أقوال ضعيفة، ثم قد ينتقل إلى أقوال أهل بدع، فبعدما كان له الزلة صارت له الانحرافات، يبدأ يقعد قواعد جديدة في العلم بحيث يفصلها على مقاسه بحيث لا يعاتب. هذه ذكرها شيخ الإسلام في كذا، هذه القاعدة كذا، وبعدين الإلحاقات، أنا فعلت مثل ما فعل الشيخ العباد، أنا فعلت مثل ما فعل الشيخ الألباني، أنا مرة سألت، أنا مرة جيت، ثم هذا كان، ويبدأ يورط نفسه حتى يصل الإخوان الخروج من السنة، خروج من السنة وعند قواعد كده. لا أحد يسألني عن الجرح والتعديل، ما حال فلان؟ انتهى هذا العصر. ليه؟ لأنه لما ذاق الشربة كما يقال لسعت، فصار بعد ذلك يخاف من الماء البارد كما يقال، لأن تورط مع بعض الناس فصار يعطي منهجا ردة فعل فتورط. يبدأ لنا بقى التقعيد، لا نجعل خلافنا في رجل كذا كذا خلافا في كذا، المنهج الأفيح وكذا، قعدة بقى الأعذار وهذا إلى غير ذلك من الأمور، ولا استدلال بوقائع الأعيان والإلحاق في غير محله. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لو أنك من أولها قلت استغفر الله واتوب الله، لي زل استغفر الله عز وجل بنا، نعم هذا خطأ وكذا، لا نبلت في عين الأمة، ولا أرحت نفسك، ولا رددت على خصمك، ولم تمكن الذي أنت وصلت إليه يتمنه عدوك، يتمنى عدوك أن تضل الطريق، يتمنى عدوك أن تتخذ كل سبيل غير الرشيد. أبلغ رد يفحم خصمك إن كان مغرضا الأخذ بالتقوى، هذا يحزنه جدا، يحزنه جدا أن تتحكم إلى قلق الرسول، يكون مغرضا في التماس عثراتك فتفوت الفرصة، فتقول تنحي وتفرق بين قصده السيء وبين ما يجب عليك تجاه دينك، فتصحح دينك ولو دلك عليه من دلك. نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا ما منع النبي أن يعلم السنة ما شاء الله ثم شئت، مع أنه جاء من؟ ولهذا يقول بعض الوهاب في المسائل يقول إيه فيه إيه؟ فهم الإنسان إن كان له هوى، يعني تفهم هو عارف، يعني عارفين ما شاء الله وشئت وتجهلون عزير ابن الله، يعني لو أراد وهكذا. نعم
والله ما كان لي،
لكن من توفيق الله عز وجل أن يفتح الله للعبد إذا كانت له توبة أن يفتح له باب توبة وباب تقوى، وكل هذا داخل فيه ثم تاب عليه ليتوب، هداهم إلى التوبة ووفقهم لها بسلوك سبيلها ثم قبلها منه. يبقى أمران، وفقهم لتوبة، هداهم لتوبة ثم قبلها منه. يبقى هذا من توفيق الله للعبد إذا وقع في كبوة أن يفتح له باب تقوى. نعم
والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر.
ثم شوف الثقة، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه. الأول لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، لأنك لك الظاهر يا رسول الله، لو شكن الله يسخطك علي. شوف بقى الفرق بين الرب والنبي، بين الإله والنبي. النبي بشر له الظاهر، لكن الله نحن نعبده، نحن ما نعبد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتبعه لكن نعبد الله عز وجل. فمرادي أن يرضى الله عز وجل عني وأن يحدث ما ترضى به عني. ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو، يعني قد تحزن مني لو حدثتك بحديث الصدق وتجد علي، إني لأرجو أقرب عقب ذلك عفوا من الله، أرجو ذلك أن الله يعفو عني. هذا يذكرك بماذا؟ ها؟ بمقولة عائشة رضي الله عنها لما جلس عندها النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وتشهد ثم قال يا عائشة لئن كنت ألممت من ذلك بذنب فتوبي الله كذا، ولئن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقالت فقال صدمعي حتى لم أحس منه قطرة، وقلت في نفسي وقلت لهم والله إني لو قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، وإن قلت لكم إني ألممت بذلك شيئا لا تصدقونني، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصبون. انظر بقى ماذا قالت، وكنت أعلم أن الله مبرئي، لأن هذا الأمر سنة الله مع الأولياء أن الله عز وجل لا يخذل أولياءه ينصرهم، ولكن كنت أظن أن الرسول يرى رؤيا، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، فما برحت حتى نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انظر إلى حسن الظن بالله، وهذا يسمى بالرصيد قبل المحنة. إخواني التصرف وقت المحن لا يكون برصيد ينشأ، إنما برصيد سابق. انتبهوا، لأن وقت المحن صعب، وقت المحن صعب، أن ينشأ شيء صعب مثل الفتن. لو أنه لا يوجد رصيد سابق ستزل قدمه، وإنما الثبات في الفتن والبصيرة برصيد سابق، والثبات في المحن برصيد سابق، والذين اهتدوا زادهم هدى. دائما الثبات في الفتن والبصيرة في المحن والتوفيق إلى الهدى في أوقات الصعاب يكون برصيد سابق من التقوى، فحين إن تأتي الهداية فكعب له رصيد، كعب له كعب، له رصيد سابق، به واجه الرسول صلى الله عليه وسلم، به واجه محنته بكل صراحة وشفافية، ثم وكل أمره إلى الله، ويعلم أن الله لن يخذل أولياءه، ويعلم أن النهاية ليست عند المعصية، وأن النهاية ليست عند الكبوة، ولكنها قد تكون بداية. لقد تابت توبة، توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كانت البداية ولم تكن النهاية. أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، كانت البداية. الرصيد السابق الذي به إذا انطبقت صخرة توسلت به إلى الله، اللهم إنه كان لي أبوان، اللهم إنه كان لي ابنة عم، اللهم إنه كان لي أجراء. انتبهوا يا أخواني يا أحبابي، هذه فائدة اجعلوها الثالثة في الكليات. لا يحصل الثبات وقت المحن، ولا البصيرة وقت الفتن، إلا برصيد سابق من الهداية فتزداد الهداية. والذين اهتدوا، رصيد سابق زادهم هدى، وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم. لهذا كن مستعدا، كن صاحب حصيلة. وأظن يا أخوان مثل التاجر يا أخوان اللي عنده أرصدة، لما تتعرض الأمة الأزمة ولما يتعرض هو لأزمة عنده رصيد فلا يعرى ظهره، عنده رصيد يستر الله به عليه. صحيح قد يتعرض في السيولة، ما عاد عنده سيولة، خسر، ما عاد عنده سيولة، لكن عنده أصول، عنده أصول، عنده أراضي، عنده أصول كثيرة، عقارات. فيثبت بها ويأوي إليها. يبقى هذه مسألة مهمة. إذن أعد الرصيد حتى إذا نزلت محن ووقعت فتن كانت البصيرة. البصائر في أزمنة الفتن، في أزمنة المحن، تكون برصيد سابق، تكون برصيد سابق. ولهذا الناجح فيها الناجح قبله، والمهتدي فيها المهتدي قبله. نعم.
قال: والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك.
إذن لن يقضي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما القضاء فيه موكول إلى الله. نظير ذلك أيضا يا أخوان واقعة عائشة. قد يقول قائل: وهل كان النبي يشك في عائشة حتى انتظر لفترة ثم يقول إن كنت وإن كنت؟ إن عائشة وكل أمرها إلى الله وليس لقضاء رسول الله، وإلا فالنبي قد أعطى الإشارات الدالة على براءة عائشة. لقد خطب على منبره يقول: لقد تكلموا في رجل وكذا، والله ما أعلم عنه إلا خيرا، ووالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل إن المؤمنين ما ظنوا بعائشة وصفوان إلا خيرا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولكن الأمر موكول إلى من؟ إلى الله يقضي فيه، يقضي فيه. وأمر كعب وكل إلى الله، أمر كعب وصاحبي وكل إلى الله ليكون القضاء فيه، لم يعد القضاء فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أول مرة تذنب، على ما صرحت، على ما صدقت مع رسول، كان يمكن أن تقول عذرا واستغفر الرسول لك وهذا يكفيك. أما الآن أنت دخلت في خندق الصعاب، الآن أنت الآن دخلت في خندق الصعاب، ماذا تصنع؟ ويا ترى ماذا سيكشف به عنك؟ أسخط الله عليك ينزل أو ماذا؟ أو رضا؟ نعم.
قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي.
لك بقى أن تتخيل النفس السابقة بالإيمان العالي هذا، لك أن تتخيل مدى تأثير الكلام عليه حتى قال ظننت حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ولهذا أيضا من توفيق الله في هذه الأزمات أن توفق لصاحب إيمان عال، لأنه سيشجعك على هذه الأمور. لكن قد يكون هناك بعض الناس ولو كان من الصالحين، لكن قد يكون عنده أعذار وأعذار، مثل ما تكون أنت في الطلب. نعم. ويبقى رجل بيحبك جدا، ابن عمك أو أخوك أو صهرك أو كذا، والله يا ابني انت عارف انا بحبك قد ايه وكذا، بس انت عارف الوقت برضو الزمان بقى وحش يا ابني، الطن الحديد بكام دلوقتي والطن الاسمنت بكام يا ابني دلوقتي، وانت بنتك النهارده في اولى كليه تانيه كليه، طب لو جالها عريس اليوم دلوقتي هتجهزها منين وتعمل منين؟ انا والله بحبك وانا والله حريص عليك، انا والله على فكره انا بحب الطلب وبحب العلم وبحب كذا، بس احنا برضو يا ابني يعني كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، يعني بالله عليك قول لي كده، قول لي كده دلوقتي ابنك بنتك لو قالها دلوقتي عريس هتعمل ايه كده؟ قول لي كده هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت يا ابني ما قدامكش حاجه، ما هو لو ابوك سايب لك فدانين ارض كنت هتقول هتبيع قرطين، بس سايب لك حاجه خالص هتعمل ايه؟ يعني برضو حاول تسعى. طب اقول لك على حاجه، حاول تشوف لك شغله ويبقى يوم الاربعاء يبقى اروح مثلا كده، اقول لك روح درس السبت بس وحاول تشوف لك شغله، ما هو ابنك هيروح فين وبنتك هتروح فين؟ طبعا الكلام ده وانت يعني متعلق بالطلب بيعمل ايه؟ ما هو مش من إنسان متهم، قد يكون إنسان صالح فعلا. ولهذا دائما إذا جاء الأخ يشكولي أقول له، أقول له: أبوك فيما قال، أمك فيما قالت، جارك فيما قال، مصيب مصيب كل واحد ينصحك هذه النصيحة ما لم يكن طالب علم يعرف قيمة هذا الطريق. ما تتهمش أباك أصلا، رجل مهندس وقاعد جنبي يعمل إيه ده؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ روح شوف لك دعية، ده اقل حد بسبع تمن تلاف ريال، يعني النهارده بتمن الف جنيه، انت هتعمل ايه؟ انت بتنتظر اتجوزك وده دكتور وده مش عارف مدرس وده، لا انت يا ابني هتعمل ايه؟ ناس معاها شهادات قاعده تعمل ايه دول؟ هجيب لك منين؟ يعني ما زميلك اهوت وصغيرك اهوت، وشوف فلان الفلاني وشوف مش عارف ايه. انا صراحة ما اعاتب اي واحد، لانه ما يمكن يقول لك الطريق اللي انت فيه ده خير من الدنيا وما فيها، والله الرزاق واصبر فقد يأتيك رزق الله عز وجل من حيث لا تحسب، اعظم من هذا الا واحد معجون بيقين، معجون بصبر، يعرف قيمة هذا الطريق، واحد مثل ابو هريرة. ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة ولولا ايتان في كتاب ما حددت حديثا، ثم قال: وان اخواننا المهاجرين كان يشغلهم كذا، وان اخواننا الانصار كان يشغلهم كذا، وان ابا هريرة كان يتبع النبي بشبع بطنه يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما يسمع، وراح الجوع والعطش وبقت الرواية راوية الاسلام، هب انه ملأ بطنه، هب انه زرع ارضا، هب انه كان يحصل هذا الفضل. فطبيعي جدا ان اي احد ينصحك بهذا الطريق لو نزعت هذا الامر خلاص معروف هذا الامر معروف صعب صعب ان تصبر خصوصا في هذه الازمان تتزوج منين عارف يعني الزواج ما حدش بقى الزواج مثلا هنجيب لك مثلا خاتم ب 3000 جنيه كان زمان كده او خاتم ب 300 جنيه حتى ممكن ما هو جرام ب 100 وكذا هجيب لك خاتم 3 جرام بكذا خلاص او هجيب لك خاتم مش عارف وانسيال ولا مش عارف بكذا ب 7-8000 ونجيب لك اوضه كويسه ب مثلا 8000 وهنجيب لك فيه انتريع مثلا ب 4000 وهندخلك وتمام التمام بكام ب 15000 ولا ب 20000 يبقى كده تمام التمام قوي انما دلوقتي ده انت بتروح ده انت بتجيب لها هدايا بالمبلغ اللي انت كنت بتتجوز بيه زمان وانت رايح تشوفها بتجيب لها هديه بالمبلغ اللي كنت بتتجوز بيه زمان ما عادش بقى تقول 10000 ولا 20 ولا 30 بقى ما عادش الكلام ده يعني السماع ذاته اختلف النهارده بنتكلم عادي جدا جدا دخلنا بقى في مئات الالوف دخلنا في كلمه ملايين عند قوائم طبعا عند عموم الناس يعني ليس عند اخواننا او شيء الشاهد اصبح الامر صعب فهذا الطريق يكون له معوقات شديدة جدا فممكن من ينصحك لو فتح عليك الباب هذا قد يؤثر عليك قد يؤثر عليك ولهذا نصيحة لا تجلس مع صالح في هذه المسألة اجلس مع مصلح اجلس مع عالم أو طالب علم إنما صالح في نفسه عابد مش هيكفي مش هيكفي عشان يصبرك في هذا إيه في هذا الطريق انت تجلس مع عالم هتجلس مع طالب علم هتجلس مع واحد يعرف طبيعة الطريق فذا بالعالم مش العابد اذا بالعالم لان الموضع ده مش موضع نصيحة عابد العابد ده له وقت تاني العابد ده له انما ده عالم يحتاج الى عالم لان هذا يحتاج الى بصائر يحتاج الى نصائح يحتاج الى تثبيت لا تثبيت فعند العابد قد تجد التثبيط وعند العالم هتجد التثبيت فهذه المسألة تحتاج إلى تثبيت غيره تحتاج إلى تثبيط واضح إخواني فده مسائل فيقول حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي قال ثم قلت لهم نعم
قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان قال ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك
نعم رجل الحمد لله وجدت رجلين معي قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لي إذن ثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا والكل يعتذر ويحلف وكذا وانتهت المسألة لكن هؤلاء صدقوا ثلاثة الآن ثلاثة صدقوا نعم
قلت فمن هما قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة
نعم يعني لهما المكان العالية شهد بدرا يبقى هذا شهد العقبة وهذان شهد بدرا يعني الثلاثة من خيار الصحابة رضوان الله عليه والله عز وجل يشاء مثل هذا يا إخوان وله الحكمة البالغة أراد معصية لنتعلم ماذا نصنع عندها صار يأبى الله إلا أن يجعل الصحابة قدوة قدوة إذا أطاعوا وقدوة إذا عصوا فنحن على منابرنا نذكر كعب بن مالك وصاحبيه لا على وجه ذم لكن على وجه اقتداء نحن على منابرنا نذكر قصة الغامدية لا على وجه ذم ولكن على وجه اقتداء نحن نذكر قصة المخزومية نحن نذكر يأبى الله إلا أن يجعل الاقتداء بالصحابة على كل أحوال يا أخي إذا اتفقوا فهم قدوة إذا اختلفوا فهم قدوة نحن تعلمنا من علي ومعاوية لم يقل علي في معاوية ولا معاوية في علي ما قاله أعداء الإسلام الذين يظنون أنهم المفكر الإسلامي الباحث الإسلامي من الطعن في صحابة رسول الله ولما عفر على كلمة طعن فيها معاوية رضي الله عنه في علي وانتقص أو طعن فيها علي رضي الله عنه في معاوية وانتقص رضي الله عن الجميع لن نجد هذا يأبى الله إلا أن يجعل حالهم وقت الاختلاف قدوة وحالهم وقت الاجتماع قدوة، وقت الطاعة قدوة، وقت المعصية منهم قدوة. نعم.
قال فمضيت. نعم.
لا، مش فائدة عامة، يعني ليست هي التي تستحق أن تقف عندها كفائدة عامة، وإن كان هذا يجري، هذا قد يجري، ومعلوم أنه كلما كانت قرابة ما لم تكن ديانة فالطعن فيك منهم أقرب. طيب، وكلما كانت مهنة تجمع أو صفة تجمع كان الطعن ممن على صفتك أقرب. طالب علم قد يغار من طالب علم، صاحب صنعة معينة يغار من صاحب نفس الصنعة، فإن الاتحاد في الصنائع أو الاتحاد في الأوصاف أدعى لماذا؟ لحصول مثل هذه الأمور من غيرة، من طعن، من محبة زوال النعمة، من إلى آخره، كذلك من الأقرباء. ولهذا تجد بين الأقرباء من أبناء عمومة، من أبناء كذا، الغيرة أشد من غيره. هذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة، إن دائما الاشتراك والتقارب في صفة ما يؤدي إلى إيه؟ يعني أنت ما تجد مدرس لغة عربية في البلد هيغار من مدرس لغة فرنسية، ان عنده طلبه وما عنده مثلا، او مدرس لغه فرنسيه يغار من مدرس لغه عربيه. الغالب الاقرب ماذا؟ اصحاب المهنه الواحده او اصحاب التخصص الواحد. يبقى هذا مع ذاك وهذا مع ذاك وهكذا، مدير مع مدير مش مع مدرس، ما بينهما منافسه، انما مدير مع مدير، رئيس مع رئيس، طالب علم مع شيخ مع شيخ. ولهذا يقع من الاقران، شوف الاقران، ما لا يقع من غير. ولهذا كان دائما عندنا القاعدة عند العلماء يقول هذا كلام وكلام الأقران يطوى ولا يروى، يعني اللي هو دافع إليه الغيرة والحسد، إنما كلام الأقران المبني على علم يروى ولا يطوى، إذا كان مبني على أصول العلم. لكن يروى ولا يطوى، يطوى ولا يروى، ما كان الدافع إليه ماذا؟ الغيرة. بل كما قال بعض السلف يكون بين العلماء وكذا أكثر مما يكون بين التيوس في الحضائر وكذا. فدائما أو الغالب يعني أن أصحاب ما لم يكن إيمان ولا أو تقوى، فإذا كان إيمان وتقوى بالعكس أنت تدعو، كلما تجد في نفسك شيئا من أخيك أو من كذا تدعو له بالبركة وتذكره بالخير وتدل على خير. يا فلان أنت كنت سمعت علي من بلوغ المرام بقالك أسبوع مثلا وقفت ليه؟ حاول كذا كذا كذا، إذا جاءك الشيطان يقول لك مثلا شيئا من هذا فتعارض ذاك المقصود، تعارض ذاك ليه المقصود. أو قد تقول أنا وجدت نسخة جيدة جدا من كتاب مثلا أو من كتاب الزاد أو من كتاب مثلا صحيح مسلم أو من كتاب كذا جيدة عندي، هذه مثلا خذها هدية لك مثلا. يبقى الإنسان يعارض مدخولات نفسه، ونحن بشر، أنت بشر، وقد وجد هذا في أفاضل، فأنت لست في مأمن من هذا. فدائما تجد الأقرب نسبا والأقرب مهنة والأقرب تخصصا، وكل شيء فيه شراكة. يعني مثلا لو طلق الإنسان زوجة وتزوجها فلان وما في اي علاقة، يعني زوجها فلان ولو يكون من بلد اخرى قد يكون بينك وبين ماذا؟ يعني تجد في نفسك يجد في نفسه إذا رأيت أو إذا رأيك. نعم.
قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض. فما هي
من هنا أخذ العلماء مشروعية الهجر، مشروعية الهجر، من وقع في معاصي أو كذا مشروعية الهجر، ومن باب أولى البدع، من باب أولى البدع. نعم.
قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي كنت
تغيروا عارف. لنا واجتنبنا في الظاهر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القلوب فما تغيرت، قلوب ما بل القلوب ترجو أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيهم قرآنا يبرئهم، لكن تغيروا في المعاملة، هذا كان ينبسط إليه لم يعد، هذا كان يؤانس بالكلام لم يعد. فتخيل بقى مجتمع بأسره، يا أخواني أنت لو في أحد الإخوة الجلوس بينك وبين قطيعة أو هجر أو كذا تشعر بضيق، لو واحد بس، طيب خصوصا إذا كان مقربا إليك، كيف لو كان جميع الأخوة هؤلاء لا يكلمونك، واحد فقط هو المهجور مثلا وجميع الأخوة قد قطعوا الصلة به من جهة الكلام، طب وإذا نزل الشارع وجد هذا، طب إذا باع أو اشترى وجد هذا، هذا يحصل من الضيق ما الله بعليم. كيف إذا كان هذا مجتمع هو مجتمع الصحابة، كيف إذا كان الآمن بذلك والهاجر الأكبر فيهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يهون كل شيء عنده. نعم.
قال فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف.
يا الله، لك أن تتخيل هذا، هذه الحالة ليست الأرض التي كنت أعرف، أنا عرفت أرضا كان عليها صحابة يؤانسون ورسول أكلمه وقتما أريد وأسلم عليه وقتما أريد ويرد علي السلام، أما هذه الأرض التي أعيش عليها الآن التي ليس عليها أحد يكلمني، فتلك الأرض لا أعرفها. نعم.
فلبثنا على ذلك 50 ليلة،
هذا المجموع لأنها صارت 40 في 10، بعض 40 جاء بيان باعتزال النساء، بعض 40 ما جاء البيان بالتوبة، لا، بعض 40 وهم ينتظرون الفرج يأتي التشديد والأمر باعتزال النساء. هنا بقى حينما ترى مثل هذا معناه اقترب الفرج، كلما اشتد البلاء واستحكمت الحلقات ما بينك وبين الفرج قاب قوسين أو أدنى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، أعد شيء يا أخوان، بس ينظر الواحد كذا يرى النبي. قال لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. يبقى إذا كنت في أزمة توقع أن الصعاب ستشتد شيئا فيها، كلما ازدادت وكلما وصلت إلى ماذا كما يقولون يعني أعلى نقطة سيأتي الفرج، إنما تعلو شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تصل إلى أعلى النقطة، إذا وصلت إلى أعلى النقطة اعلم أن الفرج عنده. نعم.
قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم.
طبعا صاحبا استسلما لهذا الأمر وجلس في بيوتهما يبكيان. نعم.
قال وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد.
أما أنا أحاول، كنت أشب القوم أشهد وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين، صلي معهم، ما أعتذر في بيتي، صلي معهم مع المسلمين، نعم،
وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد.
أظن البعض استدل بهذا دليل على عدم وجوب الجماعة، أظن البعض استدل بهذا على عدم وجوب الجماعة، فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، أما هو فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين. أظن هذا، يمكن هذا من ضمن الاستدلال، أظن أن استدل به البعض مرة، أظن بنا من استدل بهذا على وجوب صلاتي، على عدم وجوب صلاتي الجماعة. نعم، فهات كده فاهمين. فهل هذا يكون فيه الدليل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ نقول إما أن يكون هذا قبل الإخبار بالوجوب أو يكون بعدهما، فإن كان بعد الإخبار بالوجوب وهذا هو الظاهر، فهذا محمول على الأعذار وليس محمولا على الأصل. فمن الذي تخلف عن هذا ويقول وكنت أشب القوم وأجلدهم؟ فقد يكون أصابهم من المرض ما أقعدهم، فيكون هذا داخلا في باب الأعذار لا في باب الأصل، إنما هذا داخل في باب الأعذار. ومعلوم أن صلاة الجماعة تجب، ولكن قد يحصل التخلف عن صلاة الجماعة لعذر، هذا يكون لعذر وليس أن هذا مطلقا، ولا بد أن نجمع الحديث في الباب والأدلة في الباب، ففقه أي باب لا يكون إلا بجمع نصوص وأحاديثه. وقد جاءت النصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام إلى آخر ما قال، فأحرق عليهم بيوتهم. فكيف يحرق على سنة؟ وأيضا وإنهن من سنة الهدى ولقد ضرتنا وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم نفاق. وكذلك أيضا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا وجبت في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى، فيحمل هذا على عذر ولا يكون دليلا على أن صلاة الجماعة غير واجبة. نعم،
ابن القيم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل. ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعد في بيوتهما وكان يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة، وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يبيح له التخلف عن الجماعة، أو يقال من تمام هجرانه ألا يحضر جماعة المسلمين. لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهما على التخلف. وعلى هذا فيقال: لما أمر المسلمون بهجرهم،
يعني هو أورد الأول التوجيه، قال يكون هذا الهجر من الأعذار في ترك الجماعة أو كذا، أو من تمام الهجر اللي صنع معهم، لكن هو نفسه يقول يعترض على هذا بماذا؟ بشهود كعب بن مالك، والحال هو الحال والوصف هو الوصف. ها،
وعلى هذا فيقال: لما أمر المسلمون بهجرهم تركوا، لم يؤمروا ولم ينهوا ولم يكلموا، فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع، ومن تركها لم يكلم. أو يقال: لعلهما ضعف وعجز عن الخروج.
هذا هو. ها،
ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلد القوم وأشبهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين.
تمام، هذا هو. يكون قد ألم بهم من المرض ما أقعدهم وما صار بعذر. على كل حال، التخلف لعذر وليس التخلف بدون عذر. وقد ذكر ذلك كعب، فقال: فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان. وجاء أيضا انتبهوا في قصة النساء مذكورة هنا. ليه؟ لأن المرأتين قد استأذنت رسول الله لما ألم بها من ضعف فليقوم عليهما، وأما كعب فأبى. هات قصة المرأة. فقلت لامرأتي أي قبلها إذا الرسول يأتيني، فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت طلق ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها تقربها. قال وأرسل إلى صاحبة هذا؟ قال فقلت لامرأتي الحق بذلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قالت فجاءت امرأته ولابن أمية رسول، فقلت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت وإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في امرأتك فقد أذن امرأتي إلى ابن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله، وما أدري ما يقول رسول الله إذا استأذنته وأنا رجل شاب. يبدأ إلى علي إخوان تقول إنه رجل شيخ ضائع، يعني ألم بما ألم مما يحوجه إلى من يخدمه وليس له خادم. ولما قال طيب فهل تكره أن أخدمك؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فماذا قالت؟ والله يا رسول الله ما به حركة إلى شيء، ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومي هذا. يبقى هذا يا أخواني بيان إلى أن حالهما كان مبنيا على الضعف. إذن هذا الأمر يبنى على عذر أيا كان هذا العذر، وهذا العذر هو الأقرب. نعم الشيخ العثيمين. نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: ففي هذه القطعة من الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا كما فعل صاحبها كعب بن مالك رضي الله عنه، لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه ومهجور ومنبوذ، هذا تضيق به نفسه.
هذا يعني اللي ذكره نقيف في البداية الحقيقة في النفس من ذلك شيء. أولا ليست هذه نفوس الصحابة مسألة يعني صار على حزن يمنعه من جماعة، لا، هذا يعني ليس معهود الصحابة ذلك. نعم
هذا تضيق به نفسه ذرعا ولا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء.
طيب ولماذا ما كان عذر لكعب؟ لكن نقول كما قالت المرأة هنا واخبرت عن زوجها هنا، وما ذكره أيضا كعب حينما قال وقعد في بيوتهما يبكيان، فألم بهما من المرض ما صار عذرا لهما. نعم
قال وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم، وأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه.
يعني ما يسكت كعب، يحاول الاحتكاك، يأتي أسواق يسلم، يأتي النبي في مجلسه بعد هذا ويسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه بالسلام أم لا. الله أكبر، صعب صعب، هذا أمر شاق. رسول الله يا الله تهون الدنيا كلها، أما الرسول يا أخوان. نعم
ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. فإذا
حقيقة النفوس العالية، النفوس الغير من يعني مستسلمة، هذه إن شاء الله يرجى لها الخير. دائما الإنسان يا أخواني ما يستسلم موقع، تحول موقع الواقع، مش خسرت مالك ابدأ تجارة بخمسة جنيه بخمسمائة جنيه بألف جنيه، ما تعودش تبكي، ما تاخدش فاصل. يعني كان عندك رجل مثلا 100 مليون خسرته، اوعى تجعل فاصلا بالهم والحزن والا قد تموت وقد تقتل هاما. حول نشاط على طول مباشره، ابدا من جديد، ابدا من جديد، حول نشاطك. الزوجه طلقت تمام استحالة العشرة، ما تجلس تبكي وتقول الأولاد والعيال. شوف من الصباح ابحث عن زوجة لعل الله أن يجعلك فيها خيرا. أحد الأخوة جلس مع زوجة سنين عددا، مشاكل يومية بلا مبالغة، يعني اليوم اللي ما في مشكلة يعني ما في مشكلة ظاهرة، بس في مشكلة هادئة، مش ما فيش مشاكل، وانتهى الأمر بالطلاق وتزوج بزوجة أخرى بعد كم سنة وعنده أولاد وعنده بعد كم سنة وتزوج، يقول كأني تزوجت أول مرة، كأن أول مرة أتزوج. وجد الساعات فما تدري سبحان الله. فالإنسان ما يكون عند نفس ضعيفة تجلس تفكر في الماضي، انتهى الذي حصل حصل، المرأة طلقت، المشروع خسر، نعمل ايه؟ هتتوقف الدنيا؟ هتبكي؟ هتزداد غم؟ ما شيء يرجع، لكن ستزداد بجوار خسارتك غما وهما. خليك نفسك مشرقة متفائلة، حول كل شيء في صالحك، كن إيجابيا كما يقال، لا تكن سلبيا، دعك من هذه الأفكار السلبية ودعك من هذه الوساوس. إنما إذا أصبت في شيء تحول، المسجد ده أخذ، شوف لك مسجد آخر، ما فيش مسجد خالص، عندك النت، ما فيش نت كمان إيفلوه، عندك الدعوة الفردية، ما فيش دعوة فردية، عندك عيالك، ما تجلس حول أمر ما ولا يدري إنسان ما في غد. انت خسرت تجارتك، ممكن يأتيك واحد يقول لك انا عندي ملايين وكنت احتاج رجل صديقا، تأتي تعمل فيها؟ قد تطلق مراتك، يجيك واحد يقول لك انا عندي بنت صالحة تتزوجها؟ الانسان ما انسان عنده عشرة من الاولاد ما فيهم صالح، ما تقولش انا اقطع الناس، ما نعملت ايه بالعيال يا رجل؟ هات يمكن حد عشر هذا فيه العوض والخلف، انت ما تدري، يمكن هذا فيه الخلف، يمكن تموت ولم ترى، يكون آخر ولد لك تموت ومحامل، فيكون هو أرجى أولادك وأفضل أولادك، ما تدري. ما تجلس عند حدث، لا تستسلم، لا تفكر طالما مضى أنت، لا تفكر، انتفع. أحد إخوانكم في تجارة مع واحد، والواحد هذا ادعى مسكنه، كانت تجارة بالملايين، وجوم يصفوا الحسابات، خانه وكذب عليه ونصب عليه، لكن في ثوب الليه كذا، والاخ بتصعب عليه، يعني الاخ يقول سبحان الله شوف شريك هذا والله ما يجد وما يجد وما يجد، ها واتضح ان هذا كذا له ونصب عليه والى اخره. لا تجلس تبكي وتلوم، انتهت المسألة، فصل صح. ايه اللي بالصح 641 642، شوف ايه اللي فيها من العلم، ايه اللي بالصفحة، انت لسه تقعد في حواليه ازداد هما وغما، ايأس من الناس، اكره الناس كلها، ما عدش تعامل حد، يبقى خلاص وقفت الحياة، وقفت الحياة ابدا. هذه فائدة يا اخواني مهمة جدا، بارك الله فيكم. اجعلنا الفائدة الرابعة الكلية هذا اليوم، اجعلنا القاعدة الرابعة الكلية، وهي لا تقف عند مصاب، ولكن انتقل منه الى غيره، تلتمس فضل الله. فلعله يأتيك من الخير اضعاف ما فات. لا تقف عند مصاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم، شوف القرآن، ولا تفرحوا بما أتاكم. بهذا سلاهم الله، بهذا عزاهم الله عز وجل. نعم، هذه وصية نافعة جدا يا اخوان، نافعة جدا جدا، ما تنكسر، كن كماذا المؤمن كذا، كالزرعة ها يأتيها الريح، الريح ما تيجي تعمل ايه؟ ها اتنمها وبعدين راحت وقفت، ده شأن المؤمن. إنما الثاني بيقصر، إنما المؤمن لا، المؤمن المؤمن بالقضاء والقدر وبالحكمة، وإن يحاول إن كان اللي فات وقع بمعاصي توب، إن كان ما وقع بمعاصي ده ابتلاء يرفع الله به درجات، جعلني ممن إذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا أعطي شكر، فأولئك ثلاث عنوان السعد. فأنت حالك يدور بين هذه، يا مصيبة تصبر، يا نعمة تشكر، يا ذنب تستغفر. فإن هذه ثلاث عنوان الإيه؟ عنوان السعادة، عنوان السعد. ولهذا قد يقال لك وانت ما بتحزنش ابدا، ما انت بزعلش خالص، ما فيش حاجة تزعلك او كذا من امور الدنيا، لا، لكن من امور الدين نعم انسان يحزن على مثلا قلة علم الناس بالسنة، قلة علم الناس بالدين، تحزن على مثل هذا الواقع او كذا، انما يعني على مال ولا دينار ولا بيت ولا كذا ولا كذا، خلاص قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نعم
شيخنا. حفظ ابن حجر ذكر في فوائد الحديث،
ايوه،
وان من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لان مرارة وهلالا لم يخرج من بيوتهما تلك المدة.
بعيد يعني حقيقة ما قلت، هذا بعيد، والاعتذار بالضعف اولى، ويستأنس له بما عرف من حالهما في القص، استأنس لهذا. نعم، فيكون هذا من قبل مرض. نعم عموما من كلام العلماء جميعا الذين ذكروا هذا، من كلام العلماء بنأخذ حكما عاما ثم تعليلا للحكم، أما الحكم العام فالتخلف كان العذر، وبالتالي لا يكون فيه دليل على الاستحباب لا على الوجوب. ده المطفى، ابن حجر يقول عذر كذا، الشيخ العثيمين يقول عذر كذا، ابن القيم يقول عذر كذا، المهم أنه إيه؟ أن التخلف معقود بعذر، وده اللي يعنينا. أما التماس بقى العذر ما هو أو كذا، هذا الذي يقع فيه الإجتهاد، المهم أن هذا التخلف إنما كان لعذر، وبالتالي لا يكون فيه متمسك لمن قال باستحباب صلاة الجماعة، يبقى هذا محمول على عذر. والأقرب كما قلت لكم أن يكون العذر هو مرض ألم بهم منعهم من الجماعة، لأن معهود الصحابة عدم الضعف في مثل هذه الأشياء، مسألة الضعف النفسي أن يعتزل لأن نفسيته كذا وكذا، معهود الصحابة ليس كذا، معهود الصحابة ليس كذا. فأولى ما نفسر به ما قاله كعب، أما صحابي فاستكان وقعد في بيتهم يبكان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجدهم. ليه التعليل أشب القوم وأجدهم؟ ليه التعليل؟ إلا لوجود من يقابله. كذلك المرأة تقول إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمك؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت وإنه والله ما بي حركة إلى شيء، ما زال يبكي، يعني ما في قدرة لهذا الشيء، ما بي حركة إلى شيء. نعم، فهذا الأقرب في التعليل، حتى ولو لم يجزم به قطعا لكنه نقول الأقرب. فتأويل هذا أقرب من ماذا؟ من أن نقول بأنه مثلا ضاقت نفسه بمخالطة القوم يهجرونها أو كذا، هذا الأقرب. نعم نعم، من؟ نعم طب قال ايه في مالك؟ وجه ذلك. طب العكس هذا دليل على كونه واجب على الأعيان. نعم. من؟
دليل الوجوب على صلاة الجماعة أن العلماء ذكروا باب الأعذار، فالبعض يقول نحن نقول بالأعذار لثبوت الأجر.
ليس كذلك. كما قلنا لابد من جمع الأدلة في الباب، فالذي يقول نحن نقول بالأعذار لثبوت الأجر لا لكونها واجبة، نقول الأدلة موجودة. حديث أبو هريرة لقد هممت أن أمر الصلاة في الثقام، حديث ابن مسعود عند مسلم، الآية وإذا كنت فأقمت لهم الصلاة، كل هذا دليل على وجوب ذلك. نعم.
قال ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه.
حديث الأعمى لا أجد لك رخصة. نعم.
قال ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، فإذا التفت نحوه أعرض، حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه فسلمت عليه.
سبحان الله. تخيل بقى، أبو قتادة ابن عمه وأحب الناس إليه، تخيل ما كان بينهما من علاق. نعم.
فسلمت عليه
ولم يكن أحد يطلع عليهما إلا الله، هو وابن عم. فانظر بقى إلى كعب وحاله وإلى أبي قتادة من امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قلت له يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟
الله.
قال فسكت.
الله أكبر. نعم.
قال فعدت فنشدته فسكت، فعدت فنشدته فقال الله ورسوله أعلم.
قالوا فهذا دليل على أنه ليس بكلام، قوله لما قال الله ورسوله أعلم ليس هذا بكلام، ليس هذا بكلام، يعني يتبادل مع الحديث أو كذا، فليس هذا بكلام. سكت ثم سكت ثم قال الله ورسوله أعلم. الله أكبر. هتك أفائدة ابن القيم. نعم.
قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ويعترض أناس على هجر أهل البدع، يعترض أناس على هجر أهل البدع. النبي يهجر خيار الصحابة ليحصل بذلك مشروعية الهجر، وما أحد عاتب النبي ولا الصحابة في هجر كعب بن مالك وصاحبيه، إنما وقفت الأمة عند الدرس، وقفت الأمة عند تخلف، لم تقف الأمة عند هجر. واليوم يحاكمونك، لماذا تهجر الإخوان المسلمين؟ لماذا تهجر التبليغ؟ لماذا تهجر التكفيريين؟ لماذا تهجر الصوفيين؟ لماذا تهجر الأشاعرة؟ ده هذا بعد بلاغ دعوة، بعد إعذار. لهذا أنا نقول دائما إخواني، ما تنظروا إلى هؤلاء الناس وتأخذون منهم أحكاما، لا، الهجر هذا مشروع غضبا لدين الله سبحانه وتعالى. رجل تنصحه مصر على ما هو عليه. نعم.
الحافظ ابن حجر الشيخ.
نعم.
الله ورسوله أعلم. قال وفيها جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه.
نعم.
وفيها أن قول المرء،
لأن هذا معهود يعني بينهم قريب وده معتاد. نعم.
وفيها أن قول المرء
وهو يعلم أنه بهذا الدخول لن يطلع على عورات، لأن ممكن أحد يدخل حائض بستان كذا شيء يعلم أن فيه وحدة. نعم.
وفيها أن قول المرء الله ورسوله أعلم ليس بخطاب ولا كلام، ولا يحنث به من حلف ألا يكلم الآخر إذا لم ينوي به مكالمته.
نعم. نعم.
وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب.
نعم.
قال رضي الله عنه فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نباطي من أنباط الشام
ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك.
يعني صار أمرهم مشهورا حتى سمع به ملك غسان. هذه مسألة أخرى الآن. فدل هذا على أن طبيعة هؤلاء الاصطياد في وقت الأزمات من أساليب هؤلاء الخصوم أنه يستغلك. وقعت في ضيق مادي وانت على السنة، وهو إخواني أو هو صاحب هوى، أول واحد يقف معك هو ايه عايز ايه في ايه في ايه في انا باخد ان انت خسرت كذا او ان انت متعسر في زواج بنتك او اول اخيره، خد يا اخويا خد 100,000 معاك اهي، هاتها براحتك. يا ده موقف صعب قوي. اذا كان الشيخ نفسه بيقول السلام عليكم ربنا يعينك وماشي، الشيخ بتاعي انا استفدت ايه؟ طيب اذا كان اخواني محدش قال انت يا اخويا انت بقي لك ايه ولا جيب ايه ولا عندك ايه؟ هنا بقى لحظة الابتلاء. اخوانك كلهم جفاوك، فهل ستبيع دينك؟ هل دينك هو اخوانك ولا دينك ما تعبد به لله؟ اخوانك يا سلمان شوف لي كذا، وسلمان والله اصل والحال والظروف واسلام يعني، وسلمان كنت عندي. طب يا بهاء شوف لي كذا، والله انا بس كنت عامل عمليه للزوجه لسه والله واخده مني 30,000. طب شوف يا عزت، والله لو سبحان الله لو كنت جيت لي امس، لسه امس واحد سبحان الله، والتاني مش محتاج حد يقوله، لا ده قفز عليك وتصور عليك حائطك ودخل، خد يا اخويا خد اللي انت عاوز، خد انت ما فيش مشكله، خد احنا اخوات، لا 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 خد احنا اخوات يا اخي مش مشكله. هتعمل ايه بقى وانت اللي عمال ترد عليه بقالك 5 سنين والان الورطه؟ انت محتاج المئة ديت، انت محتاجها بفارغ الصبر، محتاجها، ماذا تصنع؟ فللخصوم فقه واستغلال مما يفقهونه جيدا. هذا الله الحق بنا نواسك. الاخ انتكس اختلف مع شيخه، تعالى يا شيخ محاضرة ليك موجودة، اخطب في مسجدنا شيخنا وتجرسنا، تفضل. يا الله الاستغلال، هذه الاستغلال ده فقه معروف ومعلوم. بعض اخوانكم من الصالحين يعني مرة في موضع من مثل هذه المواضع وقفوا معه، والاخوة لانشغالهم او شيء من هذا يعني ما وقفوا مثل ما وقف هؤلاء، حصل عند هزة. فمثل هذه الاشياء صعبة، انت ممكن تجد ايه، ممكن تجده في مستشفى، ممكن يجيب لك احسن مستشفى، لا سيما زي الاخوان كده لهم في كل خرابايا، اخواني كل خرابايا، مستشفى المنصوره موجود اساتذه، مستشفى مش عارف اسكندريه موجود كذا، مستشفى الدولي مش عارف ايه، مستشفى كذا جايب لك، وانت نفسك عمليه كذا وكذا جايب لك، واتصالاته اللي انت عاوزه في دكتور كذا، انا اروح معاك، انا اجي لك بسيارتي، انا والله اذكر واحدا، هذا يمكن من 35 سنة، اخوان رأس الاخوان، شوف رأس اخوان وكذا وكذا، وبعض الاخوة كان عنده ابنه، وكان هو نفس الاخواني هذا عنده عملية في رجله، يعني المفترض بمشي ده راكب وراح جامعة المنصورة، استاذ هناك مسجون طبعا، الاستاذ الثاني ده دلوقتي راح عشان يساعده كل هذا من باب التجنيد، ولهذا السطحي اللي ما عنده منهج ما يمكن ينسى دي المواقف أبدا. سميها مواقف إنسانية ما ليش دعوة بإسلامية، هو يقول لك كده يعني إيه استفدنا إيه؟ السطحي تفرق معاه جدا جدا الموقف، وبينظر بقى الشيطان شفت مثل ما يستشرف المرأة العجوز يجعلها قمة الجمال وزوجتك تكون من أجمل النساء يزهدك فيها، نفس المسألة يزهده في السنة. أنا عملت إيه؟ السنة بتعمل إيه؟ لكن يضخم هذه المواقف ويبقى الأخ ده يعني ده الإخوة ده ما حدش اتصل عليه، ده أنا الإخوة حتى ما حدش عارف ده الإخوة، وكأن دينك كأن النصوص نسخت. ولهذا دينك لا علاقة له بأحد، لا شيخ ولا طلاب ولا كذا. يا أخي كل الإخوة معها المال ولن تعطيك، هم يرزقونك. نعم.
قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء.
يا الله، شوف من ابتلاء لابتلاء من ابتلاء. لا النبي يرد ولا الصحابة يرد، وأتى ابن عمي أبي قتادة ما يرد ولا كذا، بينما في هذا الضيق ضاقت عليه الأرض ورحبت يأتي ملك غسان. الآن الحق بك بنا نواسك. نعم.
قال فتيممت به التنور فسجرته حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني.
طب هل ممكن هذا؟ هل يمنع أن السلف السني يستغل ضعف مبتدع ويأتيه فيعطيه؟ ولا هذا أسلوب مستهجن بكل حال؟ نقول لا، ما هو مستهجن بكل حال. أما من صاحب البدعة لصاحب السنة فابتلاء، أما منك لصاحب البدعة الذي ترجو أن قد يعود إلى السنة بمثل هذا فهذا من باب إرادة الخير له، فأنت تتألف قلب على السنة، إنما الآخر يتألف قلبك على البدعة. زي ما احنا خلي بالكم ما يجي نتكلم عن أساليب الجماعات ديت وبقى مش عارف ايه والرحلات والنظام ولعب مش عارف ايه والاستغلال التأثير بقى على الشباب وتعالى نتعشى مع بعض واجيب لك مدرس خاص ومش عارف كذا، حينما نتكلم عن هذه الأسباب يا اخواني نتكلم عنها من جهتي انها تستدرجهم الى البدع، لكن لا مانع ان نستعملها نحن، لا مانع. هات الشباب واطلع رحلة ما فيش مشكلة، ائسروا بهذا، اتصل عليه 3-4 أولاد في الإعداد وكلام من ده، نتعشى مع بعض، طب في الأستاذ فلان هيشرح لكم مجانا، ما فيش إشكالية في هذا. تجنيد هؤلاء للسنة لا إشكال فيه. المسألة طالما أن الوسيلة مباحة ليس الإشكال في الوسيلة، الإشكال في الوصيلة التي نريدها من وراء هذه الوسيلة. لماذا؟ لمحمود فهي محمودة، لمذموم فهي مذمومة، فوسيلتهم مذمومة ففعلهم مذموم. ليه؟ لأنه بيتوصل بهذا إلى تجنيد البدع. أنا أنبه على هذه لأن بعض الإخوة قد يتخذ عداء لهذه الوسائل. لا يا أخواني، في وسائل غير مشروعة، هذه ما لنا ندخل بها، قد يستعملونها من اختلاط ومن كذا. لا، احنا نتكلم عن وسائل مشروعة. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية أن احنا نهضى طلبة التحفيظ كل يوم 3 كده او يوم في الاسبوع غدوة كويسة كده من كنتاكي ولا مش اسمها ايه او اي حاجة، بلاش كنتاكي، اي حاجة كده من عند العمدة ولا اي حاجة، يبقى غدوة كده كويسة بحيث ترغب الاولاد، ما في مشكلة. كل يومين 3 بتجيب لهم مثلا عصير كذا. طب احنا مثلا في اخر الشهر بنطلع مثلا رحلة الى كذا بضوابط شرعية، يوم الاولاد يقولك احنا نروح لفلان لان ده عنده مرغبات. ما هذا لا اشكال في هذا، لا ليس فيه إشكال أن تقف أيضا مع صاحب بدعة رأس ولا مؤثر في أهل البدع مثلا، ولما يقع في مثل هذا الضعف فإن وغلب على ظنك أنك لو وقفت معه وساعدت في هذا الباب، طبعا دون أن تكون بطانة ولا شيء بالوسيلة أيضا تضمن هذا الأمر، إذا وقفت معه فأدى ذلك إلى رجوع عن هذا المنهج واقتراب من هذا المنهج، فثم شرع الله. حيثما يكون استمالة الناس إلى شرع فثم شرع الله عز وجل. نعم.
قال إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر.
فدل هذا على أن كلمة الرسول ليست خاصة بالرسول الموحى إليه، فالرسول في اللغة هو الموكل بتبليغ رسالة، الموكل بتبليغ رسالة، ثم حسب قد يكون رسولا ملكيا موكل بتبليغ رسالة إلى الأنبياء والرسل، أو رسول بشري بوحي هذا هؤلاء هم الرسل، أو رسول برسالة كان بيرسل رسله إلى الناس. نعم.
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك.
شوف شوف يا أخوان عدم التلعثم، الرسول يأمرك باعتزاله أن تعتزل امرأتك، ما قال أن تطلق امرأتك. الراغب في الامتثال ماذا قال؟ وقال أطلقها أم ماذا أفعل، يعني وكأن لو أردت طلقها أطلقها، ما في إشكالية، يعني ماذا أصنع؟ مش مثلا طلقها فيقولك أنا ظننت أنه يريد المعنى اللغوي ومش عارف إيه ويورد الاستشكالات على الأمر الصريح، لا، ده الأمر المجمل، فبيقول أطلقها أم ماذا أفعل. نعم.
قال وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله.
ومثل هذا ممكن يستفاد منه ألفاظ الكناية، لو قال الرجل مطيع اعتزليني أو الحقي بأهلك، فلا يكون طلاقا إلا مع النية. نعم.
فكوني عندهم حتى يقضي الله،
لأنه قال الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا، فهذه من ألفاظ الكنايات. نعم.
فكوني
طبعا ألفاظ الكنايات فيها ضابط أيضا، وهي الألفاظ المحتملة، لكن في غير محتمل فليقال من الكيات، يعني ملاش مثلا إيه صلحي كرسي مثلا أو اغلقي الباب ونقول هذا يريد به الطلاق، لا، ألفاظ الكناية المحتملة التي تحتمل هذا ولا الحق بذلك، لا تسميني لي امرأة بعد اليوم. نعم نعم. الايه اي صح يحمل على الكناية في ايه من في السياق، لكن الحق بأهلك من حيث هو يستعمل كناية. نعم.
قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت وإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب
شاب أقوم على أمري وأقوم على نفسي. إذن إخوان انتبهوا، الهجر وصل إليه، يعني الهجر بدأ من النبي والمجتمع الخارجي. طيب بعد الأربعين ليلة بدلا من أن ينزل براءة ضاق الهجر جدا حتى وصل إلى البيت، يعني ممكن إنسان لما يهجر في الخارج الزوجة أو بيؤانسها بيكلمها تكلمه عسى أن تخفف، لكن ولا الزوجة، تخيلوا بقى أخوان، يعني حتى الزوجة أمر بعزلها واعتزالها، سبحان الله. نعم.
قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا.
هذا يحمل على العذر أيضا، هذا يحمل على العذر، فقد يكون نام ثم استيقظ وقد ذهب وقت الجماعة، يقول ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، هذا يحمل على عذر أيضا. نعم.
فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته،
هذا جبل بالمدينة، نعم،
يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا.
انتبهوا، ما انتظر حتى يأتي كعبا، ما انتظر، دليل على أن القوم يا إخواني هجروهم في الظاهر لكن قلوبهم تحب لهم التوبة، فلما نزلت التوبة، وجاء في بعض الروايات أنها نزلت قبيل الفجر، قبل الفجر، ولكن وقد أرادت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل النبي إلى كعب وكذا، لكن خشي من المشقة على الناس، لأنه يعلم أن المجتمع كله ينتظر هذا الفرج، حتى النبي على رأسهم صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظر إلى محبة هذا الأخ ومحبة البشرى، فقال أبشر بأعلى صوته قبل أن يصل إليه. ولهذا بشر ولا تنفر، والإنسان يسعى في إدخال البشرى على أخيه ويتجنب إدخال الغم على أخيه. نعم. قال: فخررت ساجدا. طب وما قال أبشر يا كعب بتوبة الله عليك؟ لكن هو عنده مسألة واحدة يا إخوان، مسألة واحدة، فخررت ساجدا. ففي مشروعية سجود الشكر عند حصول النعمة أو دفع النقمة. نعم.
وعرفت أن قد جاء فرج.
نعم، هو قضية واحدة، هي قضية واحدة أصلا، عرفت أن قد جاء فرج، لأن مثل هذا الصوت المحمل بالبشرى والمحبة والرغبة، مثل هذا الصوت ما يأتي إلا بخير، وأي خير يمكن يأتيني؟ الفرج من الله، التوبة، لا سيما وحسن ظنه بربه موجود، وقد ذكر من أول القصة أن الله سيعطيه على الصدق إن شاء الله. نعم.
فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشرون،
يعني أعلم الرسول. نعم.
فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشر.
حين صلى النبي الفجر أخبر الناس، وكانت البشرى قد نزلت قبل. نعم. فذهب الناس يبشروننا. نعم.
وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرس وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل، فكان
يعني ذهب إلى هلال وذهب إلى مرارة بعض الناس، وجاءني رجل، نعم، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم، نعم،
قال: فكان الصوت أسرع من الفرس.
الله أكبر، ما تنسى اللحظات يا إخوان، ما تنسى لحظات البصمات، مصافحة، ابتسامة، فرح تشعر فيه بالصدق ليس بالتملق، مثل هذه ما تنسى. الله المستعان، الله المستعان. ينبغي أن يكون سبحان الله يعني هذا هدينا، نحن مقصرون الحقيقة يا إخوان، يعني فعلا لا تحقرن من معروف شيئا ولو أنت لأخاك بوجه طليق، فعلا كلنا جرب، يعني جرب أن لحظات الصدق من أخ أو من إخوة الله، لحظات المشاركة هما وغما أو فرحا وسرورا، كن هذه لحظات مؤثرة، إن كنت في حزن وجدته يحزن لحزنك، إن كنت في فرح وجدته يفرح فرحك وتشعر بالصدق في هذا، يعني يا ليت، يعني الحقيقة لو إنسان عرض نفسه على مثل هذا الخلق فهو مقصر، فهو مقصر. ولا حقوق الأخوة إخواني، الأخوة عظيمة، حقوق الأخوة عظيمة، من المشاركات ومن التعاهد ومن التغافل ومن الرحمة به ومن تحمل الأذى ومن بذل الندى، يعني مثل هذه الأشياء ينبغي أن تكون مع صاحب السنة، لازم تكون مع صاحب سنة، لكن سبحان الله، الله يغفر تقصيرنا، الله يغفر تقصيرنا. نعم.
قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته.
الله أكبر، الله أكبر، فرح، شدة الفرح، يعني ماله للثوبان، خلعهما ونزعت ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. نعم.
والله ما أملك غيرهما يومئذ.
الله أكبر، يعني مما أخرج فيهما وإلا عنده ما يستر به عورته. نعم.
واستعرت ثوبين فلبستهما.
الله أكبر الله، لكن ليكن ما يكن، ليكن ما، هذه بشرى يهون بسببها كل شيء. نعم. ولهذا في آخر حديثه أيضا قال خرجت من كل مالي. نعم.
وانطلقت أؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مش أؤم المسلمين بقى، أؤم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي آلمني فراق حديثه، هذا هو، هذا مقصدي. وكأن الناس يبشرون ويتهللون يا كعب أبشر يا كعب أبشر، وهو كأنه لا يلتفت ذاك الالتفات، خلوا بيني وبين رسول الله، خلوني أبدأ برسول الله أولا، هذا الذي حرمت منه وما تعودت. نعم.
يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقولون ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه أيضا تكون يعني الصيغة المناسبة، ليهنك توبة الله عليك، مش ألف مبروك أو كذا، مع أن فيها الصيغة النحوية اللغوية غير الصحيحة، لكن حتى ولو، فإن هؤلاء القوم ضبطوا كل أموره. نعم.
قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس،
حتى لو مباحة لكن انتقاء الأعلى لا شك أنه أفضل. نعم.
حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني يهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة.
وليس معناه أنه يتهم الباقي، لا، لكن يعني هذا سبق وهذا كانت له، لكن المحبة موجودة من الجميع والفرح موجود من الجميع، وهذا مواقف معروفة. يعني مثلا ممكن يكون مثلا في موقف كل الإخوة تقف وكل الإخوة كذا وكل محب لك الخير وهذا، لكن تجد مثلا واحد قفز يفعل شيئا فأنت ما تنساه له، فهذا لا يقتضي انتقاص الآخرين. نعم.
قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يبقى صافح فما نسيها كعب رضي الله عنه لطلحة. قد يقول يعني ايه المصافحة؟ يعني لا يا اخوان، المسألة مش مصافحة، المسألة المعنى اللي وراءها، زي الصارخ كده، هي المسألة ان واحد اخبره، لا 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 لا، إيه؟ الذي جاء دون الناس ليخبره وهو يرفع صوتك قبل أن يصل، خذ المعنى لوراءه، خذ المعنى الذي وراءه، خذ المعنى الذي وراء أيضا قيام طلحة بن عبيد الله ليصافحها. ما تأخذ أن القوم صافح زي امرأة سقط كلبا، الواحد ممكن يجي يلقى 100 كلب يسقيه، لكن لا، انظر إلى المعاني التي تكون وراء هذه الأعمال وأن صغرت، فإن هذه المعاني هي التي ترقى بالإنسان وهي التي تكون محل الفضل. رجل نحى فرع شجرة، يا ما تنحي أنت، لكن قام بقلبك ما قام بقلب الرجل، حتى إن النبي قال لا يتقلب به في الجنة، فغفر الله له فشكر الله له. نعم.
قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور.
شبا يعني دي مراحل، الأول تبسم ابتسام المغضب في أول قضية، بعد ذلك ثم أنظر هل يرد السلام أم لا، الآن وصلنا إلى ماذا؟ حتى يبرق وجهه من السرور. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز عليهم عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال نعم.
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك.
الله أكبر، تبدل يوم الضيق بيوم الفرج، ويوم الحزن بيوم الفرح، ويوم الهجر بيوم الانطلاق والكلام. كم كانت هذه الأيام؟ سبحان الله، 40 في 10، وكانت العشرة أشد من 40، والله لو كانت 50 ساعة، والله لو كانت 50 ساعة لكان فيها من الهم ما الله بعلي. كيف وهي 50 يوما 50 ليلة؟ نعم.
قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله.
شوف سبحان الله فقه علم ضوابط انتبه بقى الموقف ده وانقله إلى موقف عائشة. أمن عندك يا رسول الله من عند الله؟ قال بل من عند الله. يبقى ده أعلى ولا لا؟ يعني بشرى أنت عفوت وكذا ولا نزل بها وحي؟ بل من عند الله كانت أعلى. فانظر إلى الفقه حتى في المقام هذا تقول أمن عندك أم من عند الله. هذا يذكرنا بماذا؟ موقف عائشة لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابشري عائشة فقد انزل الله براءتك من فوق سبع سماوات أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو برأك الله. فقيل لها قومي إلى رسوله فاحمدي. فماذا قالت؟ لا أقوم له ولا أحمد إلا الله يبقى التعلق بالله تعلق عظيم. أمن عندك يا رسول أو من عند الله؟ والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. الله محبودي، الله مفرج كربي، الله مزيل همي، الله تاب علي لأتوب، الله من من بالطريق والوسيلة ومن بالقبول، من علي بالتوبة ومن علي بالقبول. الآن نزلت آيات ستبقى تتلى إلى قيام الساعة كما نزلت في عائشة آيات، وكأن كعبا يقول بلسان حاله وشأن في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى كما قالت عائشة بلسان مقالها. نعم أشكل عند العلماء أبشر بخير يوم مر عليك من زلتك أمك. أشكل أليس يوم الإسلام هو الخير من يوم التوبة؟ فقالوا هذا المتمم له، هو لا ينفصل عن يوم الإسلام، ليس منفصلا. يوم الإسلام حصل فيه ثلمة فجبرت، يبقى هذا من تمام هذا اليوم. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. نعم
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن قيل فكيف يكون هذا اليوم خيرا من يوم إسلامه؟ قيل هو مكمل ليوم إسلامه ومن تمامه.
نعم.
يوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته كمالها وتمامها.
الله أكبر. نعم. طيب قال علق على أمن عندك يا رسول الله من عند الله، علق عليها ما أظنها تفوت ابن القيم. نعم نعم.
قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه.
نعم.
فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.
سبحان الله، صدق صدق. إن من توبتي أنخلع من مالي صدقة الله وإلى رسوله. نعم. يخرج من كل مال صدقة. فقال
قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
نعم.
قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى.
سبحان الله، ابتلي. نعم.
والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ،
ألا أكون
كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه،
فأهلك كمن أو أهلك نعم
كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
انتبهتم؟ هذا تفسير كعب، يعني أن الله قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، إنما قال خلفوا. فسرها كعب بماذا؟ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك، يعني هؤلاء حتى يقضي الله فيه، هجرهم النبي حتى يقضي فيه، هذا معنى خلفوا. وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. والعلماء قالوا هذا من تمام فضل الله عليهم أنه لم يذكرهم بتخلفهم، فكان هذا أكمل وأكمل، يعني لم يقل على الثلاثة الذين تخلفوا فيبقى التذكير أو يبقى ذكر هذه المعصية التي كانت، إنما قالوا على الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا. قال السعدي، هات السعدي نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحب الصحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه. فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها، وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها كما رواه الأعمش عن أبي سفيان.
وفي هذا بيان أنه لا حرج في الصيغة أن يقال هذا حديث صحيح متفق على صحته، هذا حديث صحيح رواه البخاري، مع أن حديث البخاري صحيح وحديث مسلم صحيح، فلا حرج أن يقال هذا، لا حرج، وليس هذا من باب إجراء أحاديث الصحيحين على طريقة مثلا صحيح ابن خزيمة أو شيء، فتقول صحيح أخرج ابن خزيمة أو كذا، فيكون هذا بتتبعك ابن خزيمة، لأن قد يكون صحيح ومن ضعيف، فتقول هذا حديث صحيح رواه ابن خزيمة، ليس هذا على هذا النسق، تقول هذا حديث صحيح متفق على صحته، هذا حديث صحيح رواه البخاري، هذا حديث صحيح رواه مسلم، وهكذا، فلا حرج في مثل هذه الصيغة. نعم نعم إليه ماذا؟ ما فهمت. أي نعم، فمثل هذه الصيغة له أن يبقي بعضا منه إذا كان محتاجا إليه. نعم.
ابن القيم في الزاد شيخ،
هات السعدي أقول أعطيه.
قالوا منها أن لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعار عليهم، فقال خلفوا إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم، أو خلفوا عمن بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل تخلفوا.
نعم.
ابن القيم أيضا في الزاد شيخ.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجأ أمرهم دونهم، وليس ذلك لتخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم، والله أعلم.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها، وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها، كما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قالهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، وكلهم من الأنصار. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد، وكلهم قال مرارة بن ربيعة. وكذا في مسلم مرارة بن ربيعة في بعض نسخه، وفي بعضها مرارة بن الربيع، وفي رواية عن سعيد بن جبير ربيع بن مرارة، وقال الحسن البصري ربيع بن مرارة أو مرارة بن ربيع، وفي رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع كما وقع في الصحيحين وهو الصواب.
نعم، يعني صوب مرارة بن الربيع، وهذا المشهور. نعم.
وقوله: فسموا رجلين شهد بدرا، قيل إنه خطأ من الزهري، فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرا، والله أعلم.
إيه نعم. وقوله فسموا رجلين شهد بدرا، قيل إنه خطأ من الزهري، فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرا. شوف ابن القيم علق عليها. يعني إذا إحنا لا يكون هذا من قول مالك كعب، قال أصل الرواية فذكروا لي رجلين صالحين، أصل الرواية أن هذا من قول كعب، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة، كيف يكون يعني الخطأ من الزهري؟ يعني أصل الرواية المذكورة هنا فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة. ابن القيم علق، شوف كده ابن حجر. نعم
الحافظ.
نعم
الحافظ ابن حجر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكأن المصنف عرف أن بعض الناس ينكر أن يكون مرارة وهلال شهد بدرا، وينسب الوهم في ذلك للزهري، فرد ذلك بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك، وهو الظاهر من السياق، فإن الحديث عنه قد
أخذ فذكروا لي ها.
فإن الحديث عنه قد أخذ وهو أعرف بمن شهد بدرا ممن لم يشهدها ممن جاء بعده، والأصل عدم الإدراج، فلا يثبت إلا بدليل صريح، ويؤيد كون وصفهما بذلك من كلام كعب أن كعبا ساقه في مقام التأسي بهما، فوصفهما بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم المشاهد، فلما وقع لهما نظير ما وقع له من القعود عن غزوة تبوك، ومن الأمر بهجرهما كما وقع له تأسى بهما. وأما قول بعض المتأخرين كالضمياطي لم يذكر أحد مرارة وهلالا في من شهد بدرا فمردود عليه، فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة. وأما قوله
البخاري له جزم غير السياق كعب بواب بشيء ولا كذا أشار يعني ولا الرواية فقط؟ أشار البخاري كفائدة مستقلة، لكن ظاهر الرواية هو أن هذا من قول كعب، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد فكان لي بهما أسوة، فكيف يكون هذا من خطأ الزهري؟ والكلام منسوب إلى كعب رضي الله عنه فيكون هو أدرى أدرى من غيره. نعم.
ابن القيم في الزاد قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، قال: هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البت ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة ولا الأموي ولا الواقدي ولا أحد ممن عد أهل بدر، وكذلك ينبغي ألا يكون من أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطبا ولا عاقبه وقد جس عليه.
بعيد هذا، سبحان الله سبحان الله، يعني بعيد، يعني وكان ابن القيم يستفيد فائدة هو أن أهل بدر لا يهجرون، لا، أهل بدر يهجرون، أهل بدر تقام فيهم الحدود، أهل بدر يعقبون إذا اقتضوا اقتضى فعلهم عقوبة وجزاء. نعم. الذي تميز بها أهل بدر أن الله عز وجل قد غفر له، لكن المغفرة لا تمنع المؤاخذة في الدنيا. نعم.
موضع أخذ الحفظ بن
حسان لحظة.
قال: وقال ابن الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه.
طيب.
حتى رأيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرا، هذا لم يقل أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان.
إيه بس هذا لو أن الرواية لم تذكر فيها النسبة، ما جاء فيها نسبة، يكون هذا من كلام الزهري فنقول ذلك، ويكون هذا من بلاغاته مثلا أو شيء، لكن الرواية فذكروا لي، ها، والبخاري أخرجها حتى. نعم. ها قل.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من شهد بدرا، وذكر هذه الرواية.
طيب، يبقى هذا تأييد منه رحمه الله، ها، فضل من شهد بدرا وذكر هذه الرواية، يعني في سياق الفضل. ابن حجر علق
في موضع آخر في
الفضل. لا، ابن حجر أنهى كلامه لأن فارس في هذا الميدان الحقيقة، فارس مما يطمئن الإنسان إليه صراحة، كلام الحافظ بن حجر يعني هذا خلاصة، يعني بعض حصاد ما يقوله المتقدمون، يأتي رحمه الله بمعرفة بالطرق والاطلاع عليها وكثرت الطرق، ويأتي يرجح قوي في هذا الباب. نعم.
قال الحافظ في موضع آخر قوله فذكروا
ابن حجر.
نعم.
نعم.
قوله فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، هكذا وقع هنا، وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك وهو مقتضى صنيع البخاري.
نعم.
وقد قررت ذلك واضحا في غزوة بدر، وممن جزم بأنهما شهدا بدرا أبو بكر الأثرم، وتعقبه ابن الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصب، واستدل بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدا بدرا بما وقع في قصة حاطب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجره ولا عاقبه مع كونه جس عليه، بل قال لعمر لما هم بقتله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وأين ذنب التخلف من ذنب الجس؟ قلت: وليس ما استدل به بواضح.
أيوة.
لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقب عليه.
صحيح.
وليس كذلك.
تمام تمام.
فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب فقد جلد قدامة بن مضعون الحد لما شرب الخمر وهو بدري كما تقدم.
تمام.
وإنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا ولا هجره.
ده مسألة خاصة، لأنه أصلا الجاسوس أمره إلى السلطان، إن شاء عقب وإن شاء ما عقب، لكن هل كان يلزمه عقوبة مقدرة فتركها لكونه بدريا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاقب في حد القذف من كان بدريا كمصطح وكذا، من كان بدريا، فهناك عقوبة مقدرة فهذه لابد أن تلحق، وهناك عقوبة غير مقدرة فذلك أمر الإمام لو باب التعزير إن شاء وإن شاء. نعم. هذا غريب من ابن القيم رحمة الله عليه. نعم.
وإنما لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا ولا هجره، لأنه قبل عذره في أنه إنما كان كاتبا، إنه إنما كاتب قريشا خشية على أهله وولده،
وأراد أن يتخذ له عندهم يدا فعذره بذلك بخلاف تخلف كعب وصاحبيه، فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا والله أعلم.
طيب نعم. ها.
وفي موضع آخر قال: وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطي لم يذكر أحد مرارة وهلالا في من شهد بدرا،
هذا يعني رده سهل جدا. الأول من جهة المعنى أن هذا بدري وأنهما كذا وكذا رد عليه. طب من جهة الثبوت وعدمه، القاعدة معروفة، المثبت مقدم على ماذا؟ طيب كيف إذا لم يقع نفي أصلا إنما وقع عدم ذكر؟ فهؤلاء المؤرخون ما نفوا، ما نصوا على أن هلال بن أمية أو مراد بن ربيع لم يشهد، ولو كان نص ثم ذكر من ذكر الشهود وكفى برواية كعب بن مالك في ذلك نفسه، وهو أعلم الدنيا بهذا الأمر، أعلم الدنيا بهذا الأمر لقدم. فكيف هو ولم يقع نفي إنما عدم ذكر؟ فنقول هذا مثبت وهذا مقدم على كل شيء. نعم.
وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطي لم يذكر أحد مرارة وهلالا في من شهد بدرا فمردود عليه، فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة.
وأنعم به وأكرم، ثم جزم به البخاري ليس باختيار مؤرخ يعتمد على سيرة، إنما اعتمد على السياق الثابت الصحيح في نسبة ذلك إلى كعب. دي من باب الرواية ليس من باب التاريخ، دي رواية. فذكروا لي رجلين صالحين كان قد شهد بدرا فكان لي بهما أسوة. وهم في الزهري منين؟ إنما مثلا الزهري مثلا يأتي قد يكون العبارة له مثلا زي حديث عائشة في الصحيحين في أول كتاب البخاري، وكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة وكذا، وكان يتعبد بغير الحراء وتحنى، ثم جاء سياق الزهري وهو التحنث وكذا، فسر التحنث. فقد يدخل كلام الزهري في هذا، أو أيضا رواية البخاري في مسألة أن النبي هم أن يلقي نفسه وكذا، هذا نعم هذا موجود، إنما هذا نسبة الكلام إلى كعب. كعب يقول فذكروا لي ثم قال فكان لبهما أسوة، من أين يدخل الوهم؟ ولهذا صدق البخاري وكفى به. نعم. ثم قال:
وأما قوله وإنما ذكروهما في الطبقة الثانية ممن شهد أحدا فحصر مردود، فإن الذي ذكرهما كذلك هو محمد بن سعد، وليس ما يقتضيه صنيعه بحجة على مثل هذا الحديث الصحيح المثبت لشهودهما. وقد ذكر هشام بن الكلبي وهو من شيوخ محمد بن سعد أن مرارة شهد بدرا فإنه ساق نسبه إلى الأوس ثم قال شهد بدرا، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. قد استقريت أول من أنكر شهودهما بدرا فوجدته الأثرم صاحب الإمام أحمد واسمه
وقد استقريت
أول من أنكر شهودهما بدرا فوجدته الأثرم صاحب الإمام أحمد واسمه أحمد بن محمد بن هانئ. قال ابن الجوزي: لم أزل متعجبا من هذا الحديث وحريصا على كشف هذا الموضع وتحقيقه، حتى رأيت الأثرم ذكر الزهري وفضله وقال لا يكاد يحفظ عنه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه ذكر أن مرارة وهلالا شهد بدرا وهذا لم يقله أحد، والغلط لا يخلو منه إنسان. قلت: وهذا ينبني على أن قوله شهد بدرا مدرج في الخبر من كلام الزهري، وفي ثبوت ذلك نظر لا يخفى كما قدمته. واحتج ابن القيم في الهدي بأنهما لو شهد بدرا ما عوقب بالهجر الذي وقع لهما.
الحقيقة هذا يعني عجيب من ابن القيم صاحب الفوائد، يعني عجيب هذا ابن القيم. نعم.
بل كان يسامحان بذلك كما سومح حاطب.
ليه يسامحان؟ يسامحان عند الله، عند الله طلع الله قلوب فقد غفرت، هذا عند الله لا فيما يتعلق بعقوبات جزائية. أن أقيمت حدود على أهل بدر، حدود أقيمت على أهل بدر. نعم.
قال: كما سومح حاطب بن أبي بلتعة.
هذا نظيره أيضا في الضعف نظير قول من قال بأن التجسس كفر ولكن حاطب بن أبي بلتعة لم يكفر لكونه بدريا. هذا أيضا في ضعف مثل هذا، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال. نعم، إذن سهل جدا 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 جدا، يعني لو لم يذكر علماء أن هذا محل غلط الزهري لما كان يستحق أن تقف عنده. أما وقد صرحت الرواية بما لا تحتمل نسبة الكلام إلى كعب بن مالك، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فكان لي بهما أسوة أو فيما أسوة. هذا واضح أن هذا من سياق، من أين يدخل سياق الزهري هنا؟ إثنان الإمام العلم الجهبذ البخاري بوب في من شهد بدرا ثم ذكر الحديث، فهذا من جهة الثبوت لا إشكال فيه. وكما قلنا هذا لم يثبت تاريخيا، فيكون هذا من صنيع المؤرخين، أثبت مؤرخ ونفى مؤرخ، إنما هذا ثبت رواية، والذي يثبت رواية ينبغي أن يخضع له من المؤرخون، ونقول فتى من نفى ذلك فاته هذه الرواية أو غلط في تأويل هذه الرواية. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قلت وهو قياس مع وجود النص ويمكن الفرق وبالله صحيح. التوفيق والله أعلم.
صحيح، هذا واضح واضح. الله يغفر ابن حجر، الله يغفر له، الله يغفر له. نعم، هذا الحقيقة يعني فتح الله عليه في هذا الباب. نعم.
الجوزي في كشف المشكل يقول: وقوله فذكروا لي رجلين شهدا بدرا، هذا مما قرأته على المشايخ سنين وما نبهني عليه أحد، ولا رأيت من نظر فيه مع تتبع بعضهم أغلاط بعض، فلما جمعت أسماء أهل بدر وذكرت من اتفق على حضوره ومن اختلف فيه لم أر لهذين الرجلين ذكرا، فما زلت أبحث وأسأل فلا يدلني أحد على محجة، وإذا الحديث مخرجا في الصحيحين وفي المسانيد ولا ينبه أحد عليه ولا أدري ما وجهه، إلى أن رأيت في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر الأثرم وقال فيه: كان الزهري أوحد أهل زماني في حفظ الحديث ولم يحفظ عنه من الوهم إلا اليسير، من ذلك قوله في هذين الرجلين شهدا.
طب خلاص يكفي، الحمد لله يكفي، أنه ما زال يقرأ على مشايخه وكذا ولم ينبه أحد، يكفي، وهذه الرواية موجودة. نعم يكفي هذا، لكن الأثرم عد ذلك من أغراض الزهري مع إمامته وحفظه وجلة القدر. نعم.
كستلاني
من؟ خلاص يعني يكفي، واضح يعني. نعم، في فائدة زايدة يعني. ها،
قال القسطلاني في إرشاد الساري: رجلين صالحين قد شهد بدرا، وهذا يرد على الدمياطي وغيره حيث قالوا: لم يذكر أحد المرارة وهلالا في البدريين، وما في الصحيح أصح، والمثبت مقدم على النافع.
أي صحيح. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحو من 50 ليلة بأيامها، وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي مع سعتها، فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون، فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم، وأنه كان عن غير عذر، فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم، فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي للبر، وإن البر يهدي للجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أخرجاه في الصحيحين.
وقال شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. اقرأوا إن شئتم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هكذا قرأها. ثم قال فهل تجدون لأحد فيه رخصة؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. وقال الحسن البصري إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة.
وكأن هذه فائدة القصة بعدما ذكر قصة الثلاثة وقبلهم الأنصار المهجرون في تبوك، كأن الفائدة المستخلصة من هذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هكذا فقد رفع الله أقدارهم فالزموا الصدق يرفع الله قدركم. مثل ما ذكر له قصة قارون ثم ذكر خلاصة القصة والمستفادة منها فقال تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وكذا القصص إنما يذكر على وجه التأسي، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه فوائد تستنبط وتستقى من هذا القصص لنعلم أنها ليست قصة أشخاص وإنما هي قصة أمة وقع بسببها تشريع وحصل بسببها من الفضل ما حصل وخذل من خذل، فنحن بين قوم صادقين وبين قوم كاذبين وهم المنافقون. فماذا كان في الكاذبين؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم ترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه فوائد. قوله إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، الكذب حرام، لا جد ولا هزل، ما يجوز لك وأنت في الهزل تكذب، حرام. لكن لا ينافي هذا الكذب لضرء مفسدة أو جلب مصلحة لا تتحصل إلا بهذا، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الكذب صورا وهي عائدة إلى التورية. لكن لو أن الإنسان اضطر إلى أن يكذب كذبا صريحا فيضرأ مفسدة عظمى كقتل مسلم ظلما أو أخذ ماله ظلما فله ذلك، ولا يكون إن شاء الله مؤاخذا لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. فإن اضطررتم غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالكذب كغيره إذا اضطر إليه الإنسان، لكن يلجأ إلى التورية ابتداء ولجأ إلى الكذب الصريح طالما أن في التورية مندوح. لكن إن عجز حتى عن التورية وكان لابد من دفع شر وكذا سيتيقن من حصوله فلا بأس ولا حرج. نعم نكتفي بهذا. نعم يعني شوف يا أخواني أيضا نستفيد من كلام ابن جوزي، فقد قرأت على شيخي سنين وكذا وكذا ولم ينبئ أحد على هذا ثم طلبت ذلك سنين فما وجدت أحدا. هذا فيه تعظيم أهل العلم للفائدة، يعني قد يأتيك في الدرس 100 فائدة ولا تلتفت إليها، والفائدة الواحدة في مثل هذه التحقيقات قد يرحل إليها. فإذا أتتك سهلة من كلام أهل العلم وصار البحث سهلا تتحصل على كلام أهل العلم فهذه نعمة من نعم الله، وهذا الحقيقة المناسب لضعفنا، لأن ما عندنا احنا العزيمة أنك أنت ترحل وتشافه الدنيا حتى تحصل على فائدة مثل هذه، فصارت بين يديك. لكن هل من مشمر؟ نعم. من؟
بقول أبي قتادة الله ورسوله أعلم أنه يعلق يقول وقوله فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام لعموم النهي عن كلامهم، وفيه أنه لا يسلم على المبتدعة ونحوهم، وفيه أن السلام كلام
لا يسلم على المبتدعة ونحوهم، لأن إذا كان على أصحاب المعاصي فالمبتدع من باب أولى. نعم.
وأن من حلف لا يكلم
ولا يغيظ أهل البدع شيء أكثر من هجره، يتغيظون. نعم.
وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه السلام حنسه، قال وقوله الله ورسوله أعلم. قال القاضي لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه لأنه منهي عن كلامه، وإنما قال ذلك لنفسه لما نشده الله، فقال أبو قتادة مظهرا لاعتقاده لا ليسمعه، ولو حلف رجل لا يكلم رجلا فسأله عن شيء فقال الله أعلم يريد إسماعه وجوابه حنثه.
إيه لكن لو أراد، وده اللي ابن حجر قال لو أراد، لكن إذا ما أراد فلا تكون كلاما.
والقرطبي في المفهم قال
نعم،
قال ويحتمل أن أبا قتادة فهم أن الكلام الذي نهي عنه إنما هو المقتضي للمباسطة وإفادة المعاني لا مثل هذا المقتضي للإبعاد والمنافرة، ألا ترى أنه لم يرد عليه السلام ولا التفت لحديثه؟
لا بعيد، يعني كان يريد ماذا؟ أن هذا الكلام ولكن يكون النهي مختصا بالكلام الذي فيه المباسطة، هذا طبعا خلاف الأصل، وإلا كان ممكن أن الصحابة يكلمونهم كلاما ليس فيه المباسطة، لكن هو كلام لكن لا يدخل في الكلام المنهي عنه، والدليل أنه سكت ثم سكت سكت وسكت وسكت ثم تكلم، قطعا أن الكلام الذي تكلم به كعب لا يدخل في الكلام المنهي عنه، لأنه ما أجابه، ما قال لما قال هل أنشدك الله هل تعلم نحبه رسوله، ما قال أعلم، يبقى هذا خطاب، أو لا أعلم يبقى هذا خطاب، قال الله ورسوله أعلم. نعم.